لإخوانه المسلمين وأنه محقق لما يقول وما يعتقد وعالم بما يدعو إليه وبما يبينه في هذه الأبيات وهي عقيدة يسأل الله الثبات عليها بحيث لا ينتهي عنها ولا يبدلها ولا يعدلها ولا يستبدلها بغيرها ويفهم من هذا طلب الثبات على الحق طلب الثبات على الحق فالمؤمن يسأل الله الثبات على الحق دائما لأن الثبات على الحق بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله الثبات حتى في سجودنا في صلاتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء المقصود أنه هنا يبين ويلجأ إلى ربه أنه يثبت على هذه العقيدة التي لا يثنيه عنها ثاني ولا يغيره عنها مغير فالمؤمن يلجأ إلى ربه بأن يثبته على الصراط المستقيم وعلى هدي الأنبياء والمرسلين تلك العقيدة الراسخة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يسأل الله الثبات عليه وأنه لا يبدلها ولا يحيد عنها قيل هم نعم
قال رحمه الله حب الصحابة كلهم فيما تروا ومودة الحب إمامة والسلم
هنا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأمرين وهما مذهبه ومسلكه الأمر الأول التقرب إلى الله بحب الصحب الكرام والأمر الثاني مودة ومحبة ذوي القربى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبين أنه يتوسل إلى الله بتلك المحبة أي بمحبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبته لآل البيت وهذا لون من ألوان التوسل المشروع وما دام تطرق إلى هذا النوع من التوسل وهو التقرب إلى الله بحب الصحابة والتقرب إلى الله بحب أهل البيت فإن محبة أهل الخير عمل صالح والتوسل بالعمل الصالح هو أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة وهذا يتطلب أن نتحدث عن هذا النوع عن هذا اللون من التوسل وهو التوسل المشروع فإذا بينا التوسل المشروع اتضح لنا أن ما خرج عنه توسل ماله ممنوع وغيره مشروع ومنه ما هو توسل بالعلم لا يصلح ترك الشرك ومنه ما هو توسل الشركين وسنبين ذلك ان شاء الله بعد بيان التوسل المشروع التوسل المشروع هو التقرب الى الله عز وجل بكل ما تغني يعني اللجوء الى الله عز وجل والتقرب اليه بالعمل بما تغني وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه نالا الوسيلة قال الحافظ ابن جرير رحمه الله أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم عنه عقوبه بالتقرب اليه بالعمل بما يرضيه. واذا تاملنا التوسل المشروع من خلال استقرار الكتاب والسنه يتضح لنا ان ذلك ينحصر في ثلاثه انواع لا رابع لها. اليكموها بادلتها الشرعيه من النصوص. النوع الاول من التوسل التوسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته، وهو اكثر انواع التوسل ذكرا في القران والسنه. كان يقدم المرء بين يدي دعائه وتقربه بعض اسماء الله وصفاته التي يناسب ذكرها للمقام. كان يقول المسلم المتوسل: اللهم يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا عزيز اعزني، ويا قوي قوني، ونحو ذلك من التوسل باسماء الله وصفاته. ويدل لذلك ومن ادله ذلك قول الله سبحانه وتعالى: في حكاية عن يوسف عليه السلام: ربي، ماذا قال الله عز وجل عن يوسف متوسلا بأسماء الله وصفاته؟ ربي من ذلك قول ابراهيم عليه السلام: ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. وقول الله عز وجل عن موسى عليه السلام: ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. وكذلك قوله: رب اجعلني مقيم الصلاة. وقوله تبارك وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى يبين تقديم الاسماء بعض الاسماء والصفات من اجل ان يتوسل بها المرء الى ما عند الله تبارك وتعالى. قوله عز وجل ايضا حكايه عن ابراهيم: وإذا أخرج إبراهيم القواعد من بيته إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إماما إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إنهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كل هذه الآيات دليل على مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته. انظر إلى ما جاء في سورة الرعد وفي سورة إبراهيم وفي سورة يوسف وغير ذلك من سورة القرآن الكريم، كلها دليل على مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته. ومن السنة أحاديث كثيرة منها دعاء الاستخارة بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ماذا؟ أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إلى آخره الدعاء. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن ذلك ما جاء ثبت في المسند حديث عبد الله بن مسعود: اللهم إني أخني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بحرزك أولا سميت في نفسي وهذا وسائل أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني. ومن ذلك أو مما جاء في ذلك القرآن أيضا دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد ختم إفراد الله بالعبادة ثم تنزيهه ثم بين الدعاء وقوله حكاية عن أيوب: ربي مسني الضر وأنت ماذا؟ وأنت أرحم الراحمين. كل هذا من التوسل بأسماء الله وصفاته. من ذلك ما جاء في دعاء التوبة أيضا: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي سهلي، لا إله إلا أنت. ومن ذلك أيضا الدعاء الذي يقال بالتشهد حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق بالغضب والرضا، وأسألك الفصل بالفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك فرض العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهي والشوق إلى لقائي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا زينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والآيات والأحاديث في هذا الباب لا تعتبر. والنوع الثاني من التوسل في التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، كما في هذين كما في هذا البيت. اسمع البيت مرة أخرى:
حب الصحابة كلهم بمن ذكروا ومودة القربى بها أتوسل.
يعني حب الصحابة ومودة ذوي القربى أتوسل إليك يا ربي، فإن هذا من أنواع التوسل المشروع. وتوسل الله بالعمل الصالح يدل له قول الله سبحانه وتعالى عن كتاب عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقول الله تبارك وتعالى: ربنا إننا آمنا في سورة آل عمران ربنا إنا سمعنا منادي ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قول الرجل الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أسألك بأنتي أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به هذا أجاب. وفي هذا جمع بين توسل الله بأسمائه وصفاته وتوسل الله بالأعمال الصالحة. والنوع الثالث من أنواع التوسل المشروع توسل الله بدعاء المسلم الصالح، ويشترط أن يكون حيا قادرا على الدعاء، لا تطلب منه دعاء وهو ميت، ولا تطلب منه الدعاء وهو لا يسمعه، فإنه لا يدري عنك ولا يسمعه، إذ أن ذلك مما اختص به الله تبارك وتعالى. لكن تأتي إلى أخيك وتشعر بحاجتك إلى الدعاء وبضعفك وبضعف إيمانك وبضعف عملك، فتطلب من أخيك الذي تتوسل به الصلاة أن يدعو لك. وقد كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوجهون إليه لطلب ماذا؟ الدعاء. وبعد وفاته وانتقال الفقيه في الأعلى كانوا يطلبون الدعاء مما يتوسلون به الخير من جبال الصحابة والتابعين. يدل لذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادع الله أن يريدها، إلى آخر الحديث. ومن ذلك مجيء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه أن يدعو الله عز وجل أن يرد إليه بصرا. ولو الله عز وجل يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أي طلبوا الدعاء. وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه يطلبون الدعاء منه ويتوسلون به الصلاه، كما استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس. يقول انس في الصحيحين، يقول انس: كان الناس اذا طهروا، كان عمر اذا طهروا استسقوا بالعباس، اي بماذا؟ بذاته لا، انما بدعاء. قد استسقى معاويه رضي الله عنه بيزيد بن الاسود، وكان رجلا معروفا بكثره الكفايه خشيه الله، واستسقى بيزيد ايضا ضحاك بن قيس. والخلاصه ان طلب الدعاء من المسلم الحي القادر امر مشروع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأويس القرني وأنه مستجاب الدعاء، فيطلب منه أن الدعاء، وهذا هو التوسل بدعاء المسلم الصالح. أما أن تدعو وأن تتوسل بأحد من دون الله وهو لا يسمعه وليس ولا تطلب منه دعاء من غيره، فهذا لون من ألوان الشرك بالله، وقد يكون دون شرك كما سيبين بعد قليل. هذا هو التوسل ماذا؟ المشروع. وهو ثلاث اقسام: توسل الله بماذا؟ اسمائه ولذلك يعني ينبغي مراعاة هذا الشرط العظيم أو هذين الشرطين العظيمين حتى يكون الدعاء دعاء أو يكون يعني دعاء مستجاب. وكذلك لعل الواجب أن أمر من أعظم دل على توسل العمل الصالح حديث أصحاب الصفا المتفق عليه أتبع بالله من عمر الذي فيها أن تنفر انطلقوا إلى ماذا؟ إلى بعض سكونهم فآواهم النبي إلى غار فانحدر صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار. توسل الأول بماذا؟ ببر والديه. وتوسل الثاني بماذا؟ بعفته. وتوسل الثالث بأمانته. فهذا هو كل هذا كله من ألوان توسل الأعمال الصالحة. والثالث توسل هو الدعاء المسلم الصالح وقد بينا له ان يكون حيا قادرا على الدعاء. اذا عرفنا انواع التوسل المشروع فانما خرج عنه يكون غير توسلا غير مشروع وهو على ضربين: توسل بدعي كالتوسل بجاه فلان وعلان حتى ولو كان المتوسل به ملكه نبيا. كان يكون قائل اللهم اني توسل بك بجاه فلان او بحق فلان، فهذا توسل بدعي، لكن لا يقال انه يخرج من الاسلام وانه يصل الى درجه الشرك، لكنه وسيله الى ذلك، وسيله الى التوسل. بماذا؟ وسيله الى ماذا؟ التوسل إلى توسل الشرك، ولذلك يسمى توسلا بدعيا، وله يعني تفاصيل وأدلة للرد على المعتقدين لا يتسع المقام الآن بذكر. ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتاب القاعدة الجليلة لشيخ حسن بن تيمية تحكيم شيخنا الشيخ ربيع بن الهادي مدخلي حفظه الله، وكذلك كتاب التوسل أحكام الأنواع شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع الممنوع التوسل الشركي، وهو دعاء الشخص مباشرة من دون الله، كما يقول القائلون أغثني يا فلان، مدد يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في كنفك يا فلان، وغير ذلك من دعاء الموتى وأصحاب القبور الذي ينتشر وللأسف في كثير من بلاد المسلمين، وهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل القبور.
قال رحمه الله تعالى: ولكل همه على وفضائل، لكنما الصديق من افضل.
هنا يشرع في بيان فضل الصحابه وكلهم فضلاء رضي الله عنهم وارضاهم، والصحابه جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك حتى وان خلل ذلك رده ثم عاد الى الاسلام، والمهم انه يموت على الاسلام. لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ مسلم ومات على الاسلام، كما رجح ذلك التعريف الحافظ بن حجر وغيره من المحققين. هؤلاء الصحابه كلهم عدود وكلهم فضلاء، فيجب على المسلم ان يترضى عنه وان يحبه وان يواليه وان يتقرب الى الله بحبه، كما تقرب الشيخ هنا الى الله بحبه، اذ ان حبهم عمل صالح، بل ان حبهم من علامات الايمان. ووضع من علامات ماذا؟ النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المؤمنين ماذا؟ آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ولذلك فرح الصحابة بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم مع من أحب. من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. قال: من المسلم؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرا غير أنني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببته. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. ولذلك فإن من أعظم علامات الإيمان هم الصحابة، فحبهم إيمان وقربة وديانة وأمانة نتوسل بها إلى ربنا سبحانه وتعالى، وبغضهم كما يحصل من الرافضة كفر ونفاق وخيانة. وهذه عبارة قريبة من عبارة الإيمان الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية. ثم يعني أيضا الترضي عنهم واعتقاد عدالتهم وتوليهم والدعاء لهم واعتقاد فضلهم والترضي عنهم واعتقاد أنهم صفوة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليهم في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وثلاث آيات في آيات سورة العشر. كذلك في سورة الأحزاب وفي سورة الفتح قد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، وغير ذلك ما يدل على فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وأخشى الله من غضب فلهم. ثم قال: إن أفضلهم هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلازمه صباحا ومساء ورفيقه بالهجرة. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت انا وابو بكر وعمر، وذهبت انا وابو بكر وعمر، ودخلت انا وابو بكر وعمر، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال زيد بن علي زيد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عندما طلب منه الرافضه ان يتبرع من الشيخين، قال: معاذ الله، انهما وزيرا جدي. من وجده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على افضل من ابي بكر. وكذلك سائر الصحابه وعفى على راسهم الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
قال رحمه الله تعالى: واقول في القران ما جاءت به اياته وهو الكريم.
واقول في القران ما جاءت به اياته وهو الكريم المنزل. بعد ان بين عقيدته تجاه الصحابه الكرام، بين ووضح عقيدته في القران الذي هو كلام الله عز وجل الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم. فالقرآن كلام الله وهو القرآن الكريم، وقوله الكريم المنزل استدلالا بقول الله عز وجل إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه ماذا؟ القرآن الكريم. فهو كتاب الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقال هنا بأنه كلام الله وأنه قول تكلم به حقيقة لفظه ومعناه، وهذا يتطلب أن نراعي ثمانية أمور هنا. الأمر الأول أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة لا مجاز، والأمر الثاني أن جبريل عليه السلام سمعه من الله جل وعلا وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه كلام الله بلفظه ومعناه، بلفظه ومعناه وليس معناه فقط كما تزعمه المعتزلة والأشعرية. رابعا أنه كلام الله غير مخلوق، كلام الله المنزل غير المخلوق، وذلك احترازا من قول من المعتزلة الزاعمين أن القرآن مخلوق كسائر الخلق. خامسا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سادسا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سابعا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. ثامنا أن المداد والورقة مخلوقة كما يقول ابن القيم رحمه الله، المداد والورق مخلوقان. هذه أمور لا بد أن تراعيها في إثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا. فإذا حددت أو وقفت عند هذه الأمور الثمانية خرجت من عهدة مذاهب المؤولة الذين يدعون أن القرآن مخلوق أو أن الكلام القرآن عبارة عن كلام الله كما سيأتي بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الثاني ولا أتأول.
ويقول إن القرآن كلام الله عز وجل الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقول في السنة النبوية أنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يقف عند نصوص الكتاب والسنة لا يحيد عن ذلك يمينا ولا شمالا. وصفه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين أنه كلام الله الذي أوحي إليه به، كما قال الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتأتي إلى صراط مستقيم. ولذلك هو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه. ولا أتحول، يعني لا أتحول القرآن بأنه مفهوم، ولا أنه عبارة عن كلام الله، ولا أنه حكاية عن كلام الله، ولا أن الله يتكلم كلام نفسي، ولا أنه مخلوق، إلى غير ذلك من المحترزات التي قصدها
قال رحمه الله تعالى: وجميع آيات الصفات أولوها حقا كما نقل الطراز الأول.
هنا بعد أن بين أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، بين موقفه وعقيدته في جميع أسماء الله وصفاته، وأنه يملكها كما أمرها الطراز الأول من الصحابة والتابعين والتابعين لهم الإنسان، ويقرها كما أقر بها أولئك، وذلك بأن يثبتها على وجه الله بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
وجميع آيات الصفات يوقفها حقا كما نقل الطراز الأول.
يشير بهذا أيضا إلى قول السلف، ومنهم مالك والزهري ومفعول والأوزاعي وغيرهم من أئمة الوكيل، عندما قالوا في آيات الصفات أن يوقفوها كما جاء بلا كيف. أن يوقفوها كما جاء يعني آمنوا بها وأثبتوها على وجه الله بجلال الله وعظمته. وقولكم بلا كيف، أي بلا كيف نعلم، وإلا فإن لها كيف يعلمه الله تبارك وتعالى واستترك علمه، لكن نحن نرها بلا كثير من علم أنفسنا. وموقف السلف في أسماء الله وصفاته يتلخص أيضا في عدة أمور. الأمر الأول إثبات تلك الصفات كما جاء في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. ثانيا إثبات أن لها معاني وليست صفات جوفاء، بل إنها واضحة المعاني. ثالثا الإيمان بها وبمعانيها على وجه لا يشبه صفاتنا المخلوقين، ليس كمثله شيء. فنعلم ان الله سميع وانه بصير، لكن لا كسمعنا وليس ولا كبصرنا، وانه قد استوى على عرشه لا كاستوائنا، وانه يجيء يوم القيامه لا كمجيئنا. ورابعا عدم التكييف، اعلام كيف الاسماء او الصفات تقول له يدل على شكل كيد كذا وكذا، أو وجه شكله وكيفيته كذا وكذا، فإن ذلك مما استأثر الله بعلم. خامسا عدم التعطيل، يعني لا نفيها كما تفعل المعتزلة بدعوى أن إثباتها يستلزم مشابهة المخلوقين. ثالثا عدم التأويل، لأن لا نؤولها بمعاني غالبة لما تقولها الشرعي، كما أول المؤولة المجيء بمعنى مجيء الأمر، معنى مجيء الأمر، والاستواء بمعنى الاستيلاء، واليد بمعنى القدرة، والوجه بمعنى الكل، ونحو ذلك من تأويلاتهم الفاسدة وآرائهم الفاسدة. بل نقول له وجود الاسم جلال وعلا، ولو كذلك لقال جلال وعلا، ويسبع العاصي كما يليق جلال وعلا، أو نذكر أو نقل كما نقول كما قال الإمام مالك في الاستواء، بل ذلك في جميع الصفات. الاستواء معلوم به مجهول، والإمام بواجب السؤال عنه بدعة، كذلك نقول أن الجيل معلوم به مجهول، والإمام بذلك واجب السؤال كيفيته بدعة. نقول الوجه معلوم والكلم معلوم مجهول، والإمام بذلك واجب السؤال عن كيفيته ماذا بدعة، وهكذا يطبق بسائر الأسماء والصفات. وسابعا عدم التشبيه والتمثيل، عدم التشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء هو السميع
البصير. قال رحمه الله تعالى: ورد عدتها الى مقالها واصولها عن كل ما يتخيل.
يعني يقول أن أقول أجدوها كما جاءت لكي كما قال السلف، وأرد العهدة إلى من نقل إلينا من الصحابة والتابعين من غير زيادة ولا نقصان. يعني لا نأتي بمعاني في أنفسنا، وإنما نمرها كما أمر السلف، ونحيل إلى فهمهم العظيم، لأنهم الذين أمر الله بالوقوف عند فهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اهتدوا.
وأرد عدتها إلى مقالها،
يعني المعاني تفهمها كما فهمها السلف الذين نقلوها لنا كما سمعوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: قبحا لمن نزل القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأفضل.
عاد الشيخ مرة أخرى إلى بيان الموقف من القرآن الكريم، وهو أن القرآن كلام الله، ثم قال قبحا، أي يعني بعدا لمن يحرف القرآن ولا يكون له كلام الله. وإذا طلبت منه الدليل الشرعي على هذا المعتقد الفاسد، لم يقل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول ماذا؟ قال الأخضر. والأخضر رجل نصراني معروف، وذلك إشارة من المصنف رحمه الله إلى استدلال الأشاعرة ببيت أخضر بدلا من السبيل بماذا؟ بالقرآن والسنة. فإذا سألتهم عن دليل معتقدهم القائل بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله أو إن كلام الله مع القائل بماذا؟ بالنفس، قالوا عندنا دليل وهو الأمر، وتركوا الاستدلال بالقرآن والسنة، تركوا قول الله تعالى فأجروا حتى يسمع كلام الله، وعجلوا عن ذلك الاستدلال ببيت منسوب إلى النصراني الملقى بماذا؟ بالأخضر، وهو قوله: إن الكلام لفي القرآن وإنما جعل الإنسان على الكلام دليلا. وجه استدلال بهذا البيت المصطنع او المصنوع انهم يقولون ان الكلام الحقيقي هو الكلام المفهوم والموجود في النفس والقلب، وما الفاظ اللسان الا دليلا على الكلام وليس هي حقيقه ماذا الكلام. تعالى الله عما يقولون عنه. وخصوا من هذا ان يقولوا ان القران ليس كلام الله الذي تكلم فيه حقيقه، وانما هو عباره او حجاج عن كلامه، اذ ان الله لا يتكلم بصوت محاط مسموعي. وقد تقدم لنا ان الله عز وجل تكلم بحرف بصوت محاط كما دلت على ذلك المسلمين حتى يسمع كلام الله ونادى ومنادى الله تبارك وتعالى لخلقه ولعباده عندما يناديهم وعندما يخاطبهم وعندما يتفضل عليهم. إذا ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وحواره مع نوح عليه السلام مع موسى عليه السلام كل ذلك كلام صريح، فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء إذا شاء. ولذلك قبح المصنف كلام الأشاعرة القائلين بأن دليلهم على أن الله لا يتكلم كلاما حقيقيا هو بيت الأخضر الذي سمعناه، وهو قوله إن الكلام في البخاري وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. والرد على الاستدلال بهذا البيت من وجوه كثيرة، من تلك الوجوه أولا يعني رد عليهم أنهم حالوا عن القرآن والسنة، قالوا قال الله وقال رسوله واكتفوا به واستدلوا بهذا البيت المصنوع، ورد استدلال كما قلت من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا حي عن استدلال القرآن والسنة إلى الاستدلال بكلام هذا الشاعر المتحن. ثانيا أنه مشكوك في نسبة هذا البيت إلى الأخطر، والبيت يظهر عليه الصنع والاختراع، ثالثا أن الأخطر رجل نصراني والنصارى عندهم عقيدة تسمى اتحاد اللاهوت بمال بالناس، وهم طلبوا بهذا من أن يعني الكلام هنا منتهي بين ما هو كامل في القرآن وهو الكلام الحقيقي وبين ما ينطق به اللسان وهو دليل على الكلام وليس هو حقيقة مال الكلام. هذا إن صح البيت، إن صحت نسبة البيت لماذا؟ لمن؟ للآخر. رابعا أن اللغة العربية لا يتصور فيها أن الكلام أن ما يوجد في القرآن وفي النفس يسمى كلاما، وإلا لو كان الأمر كذلك لسمي الأخرس متكلما والمتكلم أخرسا، أليس كذلك؟ لا، فإن الكلام يعني لا قيمة له، وهل يقال الأخرس المتكلم؟ لا يوجد، لأن الأخرس عنده كلام في القرآن لكنه لا يستطيع أن ينطق به، فهل يسمى ما في الآخر ما في قلبي وما في نفسي كلام؟ ها؟ متى يسمى كلاما؟ إذا خرج وتكلم ونطق منه وتلفظ. خامسا أنه لو كان ما في البخاري وما في نفسه يسمى كلاما لأوخذ العبد بأي خاطرة تخطر بماذا؟ في نفسه أو في بخاري. ومعلوم أن السلف مجمعون أن العبد لا يؤاخذ بماذا؟ بما يجيش في نفسه أو بما يخطر في قلبه من خطرات أو ما تكلم نفسه من أمور أو ما توسوس به نفسه فإنه لا يؤاخذ بماذا. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها واكتسبت. قد نزلت هذه الآية عندما استشكل الصحابة قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جذب على الكفر. قالوا: كلفنا بما نطيق ففعلنا، والآن قد كلفنا بما لم نطيق. فنزل القرآن يطمئنهم الله عز وجل بأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. ثالثا وما ليس له ثالثا ان العلماء قد اجمعوا على ان الكلام يبطل الصلاه اليس كذلك؟ معي باجماع المسلمين علماء المسلمين على ان الكلام العادي انه يبطل ماذا؟ يبطل الصلاه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذه الصلاه لا تصبح فيها شيء من كلام الناس. طيب عندنا سؤال: لو خطر بقلب في نفس المتكلم المصلي كلام او شيء او وسوسه خطر ببالي، هل تبطل صلاته او تصح؟ تصح صلاته بالاجماع ما دام لم يتكلم به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابه: انا لنجد في انفسنا ما لا نستطيع ان نتكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الايمان، اي كونك يعني يصعب كونك لا تتكلم به هذا هو صريح الايمان ودليل على قوه الايمان وعلى رسوخه. وبهذا يتضح الاستدلال ببيت الاخر. ولذلك قال المصنف: قبح لمن ترك القران وراءه ولمن ترك ايش؟
قبح لمن نبذ القران
وراءه. قبح لمن نبذ القران وراءه اذا استدل يقول قال الاخر فبطل الاستدلال بقوله الاخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم والى السماء بغير كيف ينزل.
اشار بهذا البيت الى مسالتين هامتين مما يجب ان يعتقده المسلم. المساله الاولى: اعتقاد ان المؤمنين يرون ربهم رؤيه تليق بجلاله وعظمته، وهذا محل اجماع بين اهل السنه والجماعه كما دل على ذلك الكتاب والسنه. وقد خالف في هذه الرؤيا في اثبات حكم الرؤيه للمؤمنين لربهم يوم القيامه اربع طوائف. ما هي اربع طوائف؟ معتزله، لا الاشاعره تبع المعتزله في هذا، معتزله ومن؟ والخوارج سنتم من بيت الان والرافضه والجميع. اربع طوائف انكرت ماذا؟ رؤيه المؤمنين لربهم. الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. بعض الخوارج الباقية عندما يكون في المسجد النبوي يجادلون كثيرا في رؤية الباري سبحانه وتعالى، وحقا لمن أنكر رؤية الباري ألا يمكن أو ألا يرى ربه تبارك وتعالى وألا ينال أهل الخبر. لذلك استدل الإمام الشافعي رحمه الله بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم وإذا لمحجوبون، استدل بذلك على الرؤية، قال بما أن الكفار يتقون عن ربهم حال السكر فإن المؤمنين يرون ربهم حال الإضاءة. وقد دلت على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة متوكلة. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والاستدلال بهاتين الآيتين بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الله عبر بالنظر الذي أن الله عبر بالوجوه التي هي محل النظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالعينان مكانهما أي الوجه. ثانيا أن نظر عبيت بإلى، وفعل نظر له ثلاثة أحوال، إن عبي بإلى فالمقصود به النظر الحقيقي والرؤية الحقيقية. قل علم العبد كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإن عدي بفي فالمقصود به التفكر والاعتبار كما قال الله جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. وقول الله تبارك وتعالى كما سمع الآية الكريمة أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فالمقصود التفكر في آلام. ويعد وإن كانت لازمة غير متعدية فالمقصود بها التمهل والانتظار، ومنه قول الله عز وجل حكاية عن المنافقين انظرونا نقتبس من نوره. الثالث خلو الآية من قرينة أو دليل يصرف النظر عن المعنى الحقيقي إلى أي معنى آخر. من الأدلة أيضا القرآن الكريم قول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، متعني الله وإياكم يوم القيامة في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث صحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الأهل الجنة في الجنة نادى ونادى يا أهل الجنة إن لكم موعدا سننجزكم، فيقولون يا ربنا ألم نبين الله ألم ندخلنا الجنة ألم ننجينا من النار، فيقول بلى إن لكم عندنا موعدا سننجزكم، فيشد الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم صد سبحانه وتعالى، وذلك أعظم نعيم يتمتع به المؤمن. كذلك يقول الله عز وجل ولدينا مزيد وغير ذلك من الآيات الدالة. أما السنة فهي سنة متواترة، أحاديث كثيرة رويت عن أكثر من 30 صحابيا، إنما يستمر ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تضامون لا يحول بينكم وبينه أحد. ويا حبيب الزواج وذلك السنة النبوية. والمسألة الثانية التي نص عليها هذا البيت مسألة النزول، وهو الإيمان بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل الوصل بين الخلائق، والله تبارك وتعالى ينزل من شاء إذا شاء وكيف شاء. و دل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا فينادي عباده، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، من يدعوني فاستجيب له. وهو النزول يليق بجلاله وعظمته، لا يكيف ولا يكلف، وانما نؤمن بحقيقه النزول، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. ونثبت صفة النزول كما نثبت سائر الصفات على القاعدة المتقدمة. النزول معلوم، والفعل مجهول، والإيمان بالواجب والسؤال عنه إلى آخره، ويطبق هذا على سائر الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأنه ذكوريا أنهله.
الآن دخل على بيان بعض مشاهد يوم القيامة، وذكر أمرين: الحوض والميزان، ودعا الله عز وجل أن يرويه منه وأن يشرب منه شربة لا يموت بعدها. والميزان ميزان حقيقي ينصبه الله عز وجل ويزن به أعمال العباد، وليس مؤولا بالثواب كما يدعي المدعون، وقد انكر ذلك المعتزلة والجميع والعقلانيون في هذا الزمان وقالوا لا نعلم ميزان الا ميزان الفوار واللقاح، وكانهم بذلك يكذبون القران الكريم والسنه النبويه المطهره التي دلت على ثبوت الميزان ووجوده يوم القيامه، وانه مما يجعله الله تبارك وتعالى من اعظم بلاغه قدرته عز وجل. والايمان بالميزان واجب كالايمان بسائر مشاهد يوم القيامه. ومن أدلة ثبوت الميزان قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قوله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وقوله جل وعلا: ووضع الميزان. ولا يكفي هذا كثيرا. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في هدية المالك المشعري: والحمد لله تبلغ الميزان. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفاة حديث في صحيح الإمام البخاري: كلمتان ثقيلتان على الميزان خفيفتان، كلمتان ثقيلتان على الميزان خفيفتان على الميزان، حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن ذلك حديث أصحاب صاحب البطاقة يؤتى برجل عروس الأشهاد فتنشر له سجلات كل سجل منها مد البصر ويقال له مدمن هذا شيئا فيقول له مدمن هذا شيئا ثم يقال أتذكر لك يقال له أتذكر لك شيئا حسنا فيضحك الرجل ثم يؤتى ببطاقة قد كتب عليها فيقول يا رب أين هذه البطاقة من تلك السجلات فتوضع البطاقة بكفة والسجلات بكفة فتطيش السجلات وتدخل البطاقة وأدلة فيه على مدة الإنسان كذلك ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجعلنا إياكم من يشرب منه ذرة لا يموت بعدها أبدا هو الحوض الذي يصب فيه الكوثر الذي بشر به الله نبيه صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر حوض عظيم أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج من شرب منه شربة لا يموت بعدها أبدا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسيبا مسافة شاهدة أو مثل ما بين صنعاء إلى أين أي إلى الشام وصنعاء إلى اليمن ويحرم منه الممتنع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض يعني أسبقكم إليه ولو افترجنا دونه أقوام فيقول يا رب أمتي أمتي في رواية أصحاب أصحاب فيقال لهم ليس من أمته إنك لا تدري ما حدث بعدك إنهم غيروا وبدلوا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل والرافضة يحملون كلمة أصحابي أصحابي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبحا له من فهم وقبحا له من قول وأصحاب الرجل أتباعه ولو كانوا متأخرين هذا معلوم علما يقينيا من اللغة العربية فردهم الله خائبين وأحاديث الحوض أيضا حديث متواترة كما هو معلوم
قال رحمه الله تعالى وكذا الصراط يمدك فجهنم فمسلم ناج واخر مدمن واخر مدمن
الصراط جسر على قدر جهنم يعبره الناس على قدر اعمالهم قد دلت الاحاديث على وصفه بل ودل القران على ثبوته بقول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننزل الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها كثير وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والمقصود به المرور على مكر جهنم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن الناس يمرون على قدر أعمالهم فمنهم من يمر في الفرض ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كعجاويل الخيل ومنهم من يضيء له النور احيانا من طريق احيانا اخرى منهم من له النور في اخمص القدمين يضيء تارة وينقطع تارة ويقع تارة ويعبد تارة حتى يتجاوز لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يمر على المؤمنين كركعات او كصلاه وارتيها
والنار يصلاها الشيء والنار يصلاها الشقي بحكمته وكذا التقي الى الجنان سيدخل.
يبين رحمه الله ان الشقاوه والسعاده قدر من الله تبارك وتعالى. فالسعيد اسعده الله والشقي قد اشقاه الله، وكل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وقد تكفل الله ان يملا الجنه والنار وان يجعل كل واحده ملاء، وهذا امر يجب التسليم له ويجب سؤال الله عز وجل النجاح. وهذه مساله القدر التي زلت فيها اقدام وحار فيها افهام، اذ عندما خرجوا عن هدي كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل وسرنا وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فما من عبد الا وقد قدر الله عليه رزقه واجله وحياته وشقيما سعيدا، كما ثبت ذلك في الحديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والواجب هو الإنعام والتسليم للقدر، وأن نؤمن بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمة من البصر. فنؤمن بأن الله مقدر الأقدار ومقدر الآجال، لا رد لقضاء ولا معقب له، وكل شيء عنده يأتي بمقدار. والذين تسد أقدامهم في هذا الباب نتيجة لعدم وقوفهم عند النصوص وإقحام أنفسهم فيما لا طاقة لهم به، وكونهم يعني ينعقون ما لا يفهمون ويفهمون انفسهم في امور لا قبل لهم فيها. اما شرك الصحابه فكانوا يقولون امنا به كل من الله. والمؤمن اذا احس بشيء من الحيره في ذلك فليقول امنت بالله وليقلع عن وجهه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: ولكل حي عاقل في ضمره عمل يقاربه هناك ويسأله.
يشير رحمه الله بهذا إلى أن المرء إذا أدخل قبره كان قد تبعه أولا ثلاثة: أهله وماله وعمله. فإذا أدخل القبر تخلى عن الناس وبقي معه واحد وهو ماله وهو العمل. فليس الانسان الا ما قدم من خير خيرا ومن شر فشرا، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. فما هي الا الاعمال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى جابر رضي الله عنه: يا عبادي انما هي اعمالكم اعطيها لكم ثم اوفيكم اياها. فمن وجد خيرا فليحمد بالله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. والمقصود يا عبد الله ان من بطل به عمله ولم يسلم به نسبه فعلا، فكل ميسر لما خلق له. فالأعمال أسباب، ولكن التفاخر تقول إنما هو بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فعلى المرء أن يقدم لنفسه لآخرته. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدار وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينهم أمدا بعيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد من كل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول.
ذكر المصنف رحمه الله بأن ما سقطته وما قلته في هذه القصيدة العظيمة في هذه اللامية هي عقيدة الأئمة الأربعة: الإمام أبي حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وسائر أئمة الهدى والدين المبتدأ به والذي ينبغي أن يسير على منهجه وعلى مذهبه في هذا الباب. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدي. وليس مقصوده بذكر الأربعة في الأصل، وإنما المقصود الترتيب بمن يهتدى به من أئمة الهدى والدين، من دعاة الهدى والدين، من الأئمة المهديين الذين ضربوا أربعة في الثبات على الحق الذي وفقهم الله لسلوكه. فهم قدوتنا بعد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وهم أهل التقى والصلاة. وهم الذين أبلغوا بلاء حسن في تقديم الأعمال الصالحة وتعليم المسلمين الخير، فجزاهم الله عن إسلام المسلمين خيرا ما يجزي به عباده الصالحين. ثم عندما بين الناس عقيدة هؤلاء الأئمة أكد أنك متى ما سرت على هذه العقيدة الصافية النقية فأنت على خير، وأنت من أهل النجاة ومن أهل السلام ومن أهل الفوز بمرضاة رب العالمين. وإلا أي وإن لم تكن على هذه العقيدة فإنك هالك وغير ناجح، لأن السير على منهج الأئمة ومدل قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فعلينا ان نقتدي به وان نقتدي اثارهم ائمه الهدى ومصابيح الدجى الذين ابلغوا بلاء حسنا في رفعه هذا الدين والذب عنه والثبات عليه الى ان لقوا الله تبارك وتعالى. ولهذا تم شرح هذه القصيده الاسلاميه لاميه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وهي خلاصة لعقيدته رحمه الله، وذلك في يوم الخميس 28 من شهر رجب سنة 232,400 في جامع معاوية بن أبي سفيان في الدورة أو في افتتاح دورة الحادية عشرة التي تقام في هذا المسجد المبارك للسنة الحادية عشرة التوالي. نسأل الله أن يبارك في جهود القادمين عليها. والمشاركين فيها وعلى رأسهم في فضيلة الشيخ عبد الله الضفير وفقه الله تعالى وسائر الإخوة أعوانه في هذا السبيل المبارك. وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، نشكر شيخنا الدكتور صالح بن سعد السعيدي على إتمامه شرح هذه المنظومة السنية السلفية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونلزم الإخوة أن الدورة العلمية الرئيسية ستفتتح غدا إن شاء الله، كما أسلفت لكم بالأمس أن دورتنا من هذا العام أصبح نظامها على ثلاث دورات متتابعة في نفس الوقت: دورة افتتاحية، ثم دورة رئيسية، ثم دورة ختامية. كما أذكر أنه أقيمت في هذا العام لأول مرة دورة مكثفة لحفظ القرآن الكريم على مرحلتين. المرحلة الأولى بدأت من السبت يوم 23 من هذا الشهر واستمر إلى يوم 25 في شهر شعبان، وتكون المرحلة الأخرى في أول رمضان إلى 20 من أبريل. وستبدأ الحلقة بعد الدرس إن شاء الله، وبعد اللقاء حاول أسأل على شيخنا أن أرنا في ذلك. أعيد شكر مرة أخرى لشيخنا على شرح هذه المنظومة، وجزاه الله خيرا وبارك في جهوده. وغدا إن شاء الله ستكون محاضرة افتتاحية للدورة الرئيسية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محي الدين. والآن نعود أسأل على فضيلة شيخنا.
هذا سالم يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة بدون محرم إذا كان وقت السفر إلى سويعات لا تصل إلى ليلة أو يوم؟
في الحقيقة أن الحديث عام، هناك حديث قيد في من يسافر مسيرة يوم أو يوم وليلة، ولكن هناك حديث مطلقة لا يحب المرأة من جبل الأخرة تسافر إلا ومعها ذو محرم. والفكرة موجودة سواء في سويحات أو في يوم وليلة، فلا ينبغي للمرأة المسلمة أن تسافر ولو بالطائرة مع غير محرم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل السفر بنية طلب دعاء من الرجل الصالح في قتل التوحيد؟
لم يعثر هذا عن السلف، وإن كان عن السلف كانوا يبحثون عن الصحابة عن أويس يدعو لهم كما أخبر عن مثلا استجاب الدعوة، لكن لم يعثر عن أحد من السلف أنهم كانوا يرحلون من بلد إلى بلد لطلب الدعاء من أحد. الدعاء ليس وقفا على أحد، وإنما كل من تتوسل فيه الصلاة لك أن تطلب منه الدعاء وتكون كما قلت حيضا وصالحا مستقيما على التوحيد حقا للتوحيد متدينا ملتزما بشرع الله قولا وعملا واعتقادا، وأن يطلب منه ذلك مباشرة. وكما قلت وأكرر، لم يكثر عن السلف أنهم ذهبوا من بلد إلى بلد ورحلوا من بلد إلى بلد لقصد طلب الشفعة، ويشاركون هذا لونا من ألوان القلوب.
أحسن الله إليك. هذا السؤال عبر شبكة من المغرب يقول: توفى وتوفي رجل مجنون، فهل يغسل ويصلى عليه أو هو من أصحاب الفترة؟ وهل أصحاب الفترة كفار يكون جزاكم الله خيرا؟
المجنون يغسل ويصلى عليه ما دام قد ولد في بلاد الاسلام وعاش بين المسلمين، فاصلا انه غير موافق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ الناس حتى يستيقظ. فهو غير مقابل به الأعمال التي تصدر منه غير مكلف وغير مكلف. وأما ولا يكتب من الفترة، وأما الكفار من الفترة فقد دل الحديث على أنهم يمتحنون، فمن جاوز الامتحان نجا، وهذا الامتحان بأنه تضرم نار في المرونة الأولياء، فمن دخلها كان عليه برد السلام ونجا، ومن أبى كان من المقردسين والمعتدين.
أحسن الله إليكم. هذا سأل يقول: جاء الميزان بلفظ مفرد ومجموع في الأدلة، فكيف الجمع بينهم؟
لا يتعارض ولا يمنع أن تكون الموازين متعددة، هذا علم إلى الله، لكن لا ضال لا يعتمد على أنها موازين متعددة، الله أعلم بكيفية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة أفطرت رمضان الماضي بسبب الحمل، وهي الآن لا تستطيع الصيام لأجل الرضاعة وحدوث السكر، فماذا تفعل بارك الله فيكم؟ وكيف مقدار الطعام؟
إن شفع عليها أو على ولدها فلها أن تصوم حتى في رمضان القادم، إن كان ذلك يشفع عليها ويضر بولدها عند الرضاعة. وأقترب على هذه الأخت أن تصوم، أن تقضي في وقت الشتاء، في الوقت الذي يسر فيه الصوم، وذلك في وقت الشتاء، ولو أن تقضي أيام متفرقة ولا يسمى التوالي، وتطعم إذا كان بالنسبة لرمضان السابق، إذا جاء رمضان هذا رمضان القادم وهي لم تصم بعد، فإن عندما تقضي رمضان الماضي تقضيه وتطعم عن كل يوم مسكينا، ويقدر الطعام نصف صاع من بطون البلد أو تجمعهم وتجمع 30 مسكينا وتطعمهم طعاما كاملا او وجبة كاملة. نعم.
احسن الله اليكم. هذا سائل يقول: هل ثبتت الصفات الوارده في الصراط بانه ادق من الشعره واحد من السيف؟
وردت في اثار بعضها مقطوع بعضها موقوف، ويعني يذكرها السلف ويقررونها في كتبهم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يذكر بعض أهل العلم نوعا رابعا من التوسل المشروع، وهو إظهار الافتقار والحاجة لله عز وجل. قال الله تعالى: رب بما أنزلت إليك من خير فقير.
أرى أنه يدخل في التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإنه في عندما يفعل ذلك يشكر به ذكر نعمة الله عليه ويعترف بفضل الله عليه، وما أعطاه ما رزقه الله من خير وما أعطاه الله من خير، هذا من آثار رحمته تبارك وتعالى. وإن اعتبر نوعا رابعا فلا مشاكل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بما تنصحون أن يؤخذ علم العلم في منطقة البصيرة؟
الحقيقة إخواننا طلب المشايخ وطلب العلم كثر، وإن ذكرت أحدا فليس على سبيل يعني الحصر، وهناك مشايخ لهم قوة مباركة ونحسب انه على خير وعلى منهج الحق، منهم فضيلة الشيخ صالح السناني، فضيلة الشيخ عمر الحركان، فضيلة الشيخ عبد الله بن سلم، كذلك اخونا الشيخ خالد بن ابراهيم، ويعني المشايخ كلهم، وطلب العلم فيهم خير كثير. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول:
هذه المقولة رددها كثير من الناس، وفي الحقيقة أنه مسير باعتبار ومخير باعتبار، فهم مسير باعتبار قدر الله الكوني، إذ لا يخرج أحد عن قضاء الله وقدر الكوني العام ومشيئته العام، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالله مقدر الأقدار ومكون الأكوان، وهو الذي كتب السعادة والشقاء. ومع هذا فإنه مخير باعتبار أن الله عز وجل بين له طريق الهداية من طريق الغواية وهديناه من الدين، وبين له الخير من الشر، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطاه عقلا يميز به بين الأشياء، فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل. قد جمع الله بين مريك المخلوق لكم في قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت اختياره ومشيئته في قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. فمن أراد الاستقامة فالله قد أعطاه الوسائل التي يميز بها بين طريق الهدى من طريق الضلال. ثم بين أنه مع هذا كله فإنه لا يخرج أحد عن مشيئة الله النافذة العامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد منكم بيان لتفسير مختلف الطوائف المنتسبة للإسلام بلا إله إلا الله.
تفسير السلف الصالح كما هو معلوم لدى الجميع: لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله عند أهل السنة والجماعة، هو تفسير واضح، لأن الخلاف بين الرسل وأممهم إنما هو في العباد وليس في الربوبية وليس في كثير من الأمور، إنما الخلاف كان على توحيد أجعل ذلك إلها واحدا، إن هذا الشيء يعيد عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فهذا هو معنى صحيح، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: قال إبراهيم لأبيه وقومه إني برأ مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيأتي، وقوله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وسورة قل يا أيها الكافرون، وغير ذلك مما يؤيد هذا المعنى، وهذا أمر واضح ولا يجوز أن تفسر بغير هذا التفسير. أكثر الطوائف يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، أي لا خالق إلا الله، وهذا التفسير غير صحيح، بل هو ناقص، وليس هو معنى لا إله إلا الله، لأن مسألة الخلق ليست موضع نزاع بين أكثر الناس مشركهم ومسلمين، لأن حتى بعض المشركين أغلب المشركين لا يناقشون بأنه لا خالق إلا الله، ولا يخالف من الله، ولا يسألكم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولا يسألكم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعرفون ان الله هو الخالق الرازق الخالق المدبر، لكنهم ينكرون ان يكون هو المتفرد بكمال الوجود، هذا هو محور الخلاف. ولذلك كفار قريش افقه من بعض المشركين المعاصرين،
كلتا الأفكار. ليس معنى ذلك أنه اعترف بلا إله إلا الله، لكن أقول إنه أشد يعني فهم معنى لا إله إلا الله، وهذا هو الذي جعله في الدنيا. بينما بعض القواعد الآن لم تفهم أصلا معنى لا إله إلا الله، وحملوه على الخالدية وعلى الحاكمية أو على غيرها. من هنا حصل الإشارة، هم فهموا معنى لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيلوا لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم يعلمون أنهم إذا نطقوا بها وآمنوا بمعناها أن ذلك يبطل تلك المعبودات التي تعلمون بها. أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا شيء عجاب، شيء عجاب. انتشرت مقولة في هذا العصر، هذا بالنسبة للمشركين القدامى، أكثرهم يعترف بالخالقية وبأن الله المدبر، فلا يعترفون أن معنى أن الخالق هو الله والرازق هو الله، لكن لذلك فهموا معنى لا إله إلا الله أنها تبطل جميع معبوداته. هناك معاني معاصرة، منها تفسير جماعة إخوان المسلمين بلا إله إلا الله بقولهم لا حاكم إلا الله، وهذا حق أنه لا حاكم الحكم المطلق إلا الله، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله فقط، بل هذا يدخل بمعنى لا إله إلا الله دخولا ضمنيا. فإذا آمنت به ربه إلها حكمته في جميع شيء، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس معنى لا إله إلا الله قاصرا على الحاكم أبدا. طيب، لو أن الإنسان يرى الحاكمية لكنه يعبد، فهذا ما عبده يقول بالحاكمية، لكنه كما هو شأن أكثر زعمائهم يقولون بالحاكمية لكنهم لا يتبرعون أن يذبحوا لصاحب القبر أو أن ينذروا له أو أن يقدموا له القرابين أو أن يتوسلوا به من دون الله عز وجل. هناك تعريف عند الجماعة المسماه جماعة التبليغ، وهو أن معنى لا إله إلا الله عندهم الذي يقولونه على أتباعهم صباحا ومساء هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. ولو طبق هذا المعنى لكان يؤدي إلى القول بما لا بوحدة الوجود، الذين يقولون ما في وجودي إلا الله وما في جوبتي إلا الله وكل شيء في وجودي هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والخلاصة أنه لا يستطيعون غير هذا المعنى السلفي السني أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تناولت بشرح ما في البيت الأواب العشر أن الأعمال أنها تقوى مع العبد، إذا دخل القبر هل يفهم من الشهر الثاني بأفضل ويسأل سؤال من الجن في القبر؟
نعم، يسأل عن أعماله، ما قدر، عن ربه، عن دينه، عن نبيه، وأما العمل فإنه يتمثل له، يراه في صورة رجل، فإن كان عملا صالحا ثبت أنه يراه في صورة رجل جميل قبيح، رجل حسن المنظر، حسن رائحة، طيب رائحة، طيب المنظر، فيقول له من أنت وجهك الذي يأتي بالخير؟ فيقول أنا عملت الصالح، وإن كان العمل صالحا تأتي بصورة رجل قبيح، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملت القبيح، فيزيد وحشة وحشة، وفي أدبه المعول بعد عليه الاهتمام كان عليه الاهتمام إن أردت النجاة فالذي عليه المعول هو طريق هؤلاء طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن تبعهم بإحسان. ولذلك يقول اللغة اللغة هذا الأمر لا يعول عليه أي لا يعول به ولا يسند عليه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم طلب الدعاء إلى الميت؟
حكم طلب الدعاء من الميت توسل بغير الله عز وجل، فإن اعتقد أن هذا الميت يملك الإجابة فهو شرك بالله عز وجل. إن كان طلب مجرد طلب للدعاء فهو توسل بالعين وإن كان يرى أن هذا الميت ويعتقد أن هذا الميت يملك الإجابة فهذا المشرك بعينه. وقد قال الله عز وجل وما أنت بمسلم من في القبور، ويقول تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول جل وعلا والذين تدعون من دون الله ما يملكون من تدبير تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يملكوك مثل خبير. خلاصة القول انه من دعاء ان قال له اللهم ارحمني وجاهد فلان بحق فلان وهو ميت فهذا توسل به. اما ان قال يا فلان اغفر لي وارحمني واعطني كيف وكيف هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات
عنه. اذا قال المميت يا فلان ادعو الله لي يطلب الدعاء مني الذي ادعو الله لي،
يعني اذا خاطبه معتقدا انه يملك ذلك فهو شرك. نعم.
هل اجمع العلماء على اثبات اللسان للميزان وما معنى اللسان؟
هذا فيه يعني بعض اهل العلم لا يرى ان لفظه اللسان ثابته في الميزان بناء على بعض الاثار الوارده في ذلك، والبعض يرى انه تثبت.
أحسن الله إليكم. هل يستدل بقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد أن الله يتكلم بلا سكت كسكت المخلوقين؟ هل يستدل على ذلك على نفي صفة السكوت عن الله عز وجل؟
هذه العبارة محل نظر ابن خزيمة رحمه الله، ونحن عندنا حديث وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان، ومن اهل العلم من يثبت صفه السكوت بناء على ذلك سكوتا يليق بجلاله وعظمته كما يثبت كلام يليق بجلاله وعظمته ولا حرج ضال بين ذلك. نعم.
احسن الله اليكم. هذا سائل يقول ما تقول في من لا يهتمون بدعوة التوحيد ويؤمنون منها وإذا تكلموا عن التوحيد تكلموا عنه كلاما عارا ولا يتوغلون فيه
كلاما
عارا كلاما عارا.
غالب هؤلاء من الحزبيين الذين اختاروا لأنفسهم طريقا غير طريق السلف، منهم من يصرح بعدم الكلام في التوحيد وان الكلام في التوحيد فرق وهي ربما تكون كلمه حق وفريق هي باطل. نحن نقول نعم فرق الناس الى قسمين، فريق للجنه وفريق للسعير. اما تقرير مسائل التوحيد هو الذي يجمع الامم وهو الذي تجتمع عليه الامم وهو الذي يوحد صفا، ولا يمكن ان تجتمع الامه الا على توحيد الله تبارك وتعالى. وبغير التوحيد وغير تحقيق التوحيد لا يعني شيء سيذكره من أقدم أن بعض الحزبيين هم الذين يتولون كبرى أن التوحيد يبلغ الأمة وأن الكلام عن التوحيد لا يصلح وأنه يؤخر. لا لو كان يؤخر لما لا أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا رسول ما قبل الملك من قريش فقال أن أتملك عليه ثم أدعو إلى التوحيد بعد ذلك؟ إذا الدعوة إلى التوحيد هي الأساس. ولقد بعث الكل من الرسول عليهم الله ويبتلي الطاغوت فمن اسس بنانه على التقوى من الله ورضوان خير اما من اسس بنانه على سبب شبهه الام بنار فنهار في نار جهنم. فالذي لا يؤسس دعوته على التوحيد لا شك ان دعوته فاشله كلها.
احسن الله اليك. هذا سائل يقول فضيله الشيخ انتشر في هذه الايام ما يسمى التفصيل وتحديد التفصيل وطاقات الثوره الحالة في دونام الدولة
تقصير للطاقات سواء.
نعم
أنا لا صورة المسألة لكن خلاصة في مسألة البطاقات هذه أنه إذا كان تباع كما تباع السلع فلا مانع من أخذ الكسب فيها أو بيعها بالتقصير. فإن كانت تعد نقودا ولا أظن أن تعد نقودا
السلام عليكم. هذا سائل يقول هل يجوز ان اخذ قرض الزواج الذي تعطيه الدوله للمتزوجين مع اني حصلت على المهر قبل القرض؟ هل يجوز لي ان استخدم قرض الزواج في شراء سياره مثلا؟
نعم. بطاقة الاتصال سواء الموبايل التي تقيم 10 ريال أو 20 ريال أو 50 ريال في مكان تبيع هذه الأقساط، يعني مثلا 20 ريال هذه البطاقات، ثم هذا بنفسه الذي اشتراها يبيع إما على المكتب نفسه أو على شخص آخر بأقل تقدير.
لا، وهذه صورة أخرى. إذا كان اشتراها بالتقسيط ثم باع على المكتب الذي باع إياها هذه مسألة بعيدة وهي محرمة بالإجماع. فمسألة بعيدة محرمة سواء كانت بطاقات أو سيارات أو طعام أو شراب أيا كان. إذا باع على المستوى على البائع نفسه بأقل مما باع به تقسيطا أو نسيئة فهذه مسألة بعينها ولا محرمة. لكن لو باع على جهة أخرى لا علاقة لها ببيع لا حرج عليه. لا الأولى أن تحاس ينبغي أن يملكها ويجوز أو يملكها والأولى والأحرى أن ينقلها من مكانها. دعم يملك إلى ماله ينقلها من مكانها حتى يعني بعد ذلك يبيعها كما يشاء على غير المباح.
هذا سبب يقول هل يجوز ان اخذ قرض الزواج الذي تعطيه الدوله للمتزوجين مع اني حصلت على المهر قبل القرض؟ هل يجوز لي ان استخدم قرض الزواج في شراء سياره مثلا؟
لكن هل هناك شروط تحدد القرض بانه فاصل المهر ام للمتزوج لقضاء ثانيه عاجيه؟ اظنها عامه
فلا تجاهل هذا الجهاد ان شاء الله. احسن الله اليكم. هذا سائل يقول اريد نبذه يسيره عن شيء يكون الشيخ صالح الابرار رحمه الله.
الشيخ صالح الابرار رحمه الله تعالى التقيت في الرياض اخيرا وحضرت بعض الدروس ليس حضورا كثيرا ولكنه قليل واستفدت منه عندما يزور مدينته هو وشيخنا الشيخ صالح الغزال حفظه الله ورحم الله الشيخ الأبرار وسائر مشايخنا. عندما كان يأتياني في التوبية وأفدت منهما كثيرا في الفقه والتوحيد، وهو معروف بسلامة منهجه وسلامة عقيدته وبجد واجتهاده في إفادة أبناء المسلمين رحمه الله وجزاه خيرا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يفهم مما أتى في صفة الحول من أن طوله شهر وعرضه شهر وزواله ثواب، هل يفهم أنه مربع الشكل؟
الله أعلم. لا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعد أن اكتشفت حال جماعة التبليغ وأن أكبر العلماء يعرفون حالهم في المملكة، فلماذا لا يكون الله نشاطهم بما فيه من إرسال التوحيد ودعوة السلف؟
في الحقيقة مطالب الإيقاف موجودة حتى على مستوى الوزارة والأدب الإسلامية، قد أصدروا تعليما للخطباء التنبيه على خطورتهم له أكثر من 10 سنوات، وطالب ببيان حالهم، كما أن الجهات الأمنية تحذر وتبين للناس أيضا خطورتهم، لأنه ثبت. وأنا أقول من خلال مشاركتي في لجان المناصحة، ثبت لدى القاضي والدائن من لجان المناصحة أن المحضن الأول للخوارج المسمين بالإرهابيين والفئة الشاذة الضالة، أن المحضن أغالبهم، أستطيع أن أقول 99% ممن قابلهم، أنهم بدأوا نشاطهم مع جماعة التبليغ. وأنا أعرف شخصا انتمى إلى جماعة التبليغ من دعاتهم الكبار، لا لقصدي أن يعني ينضم إلى جماعة التبليغ، وإنما من أجل أن يصطادهم لجماعة التكفيرية، من أجل إصطادهم لجماعة التكفيرية. فالتحذير موجود، التحذير موجود، لكني أشك أن بعض الفروع أخلصت في توزيع هذا التعميم على سائر الأئمة والقوم. نعم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأصدقكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى صراط مستقيم، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هداه وأن يجعل عملنا فيه. نعم.
قال رحمه الله: اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتذكر،
ثم بين في البيت الثاني نصحا لإخوانه المسلمين، وأنه محقق بما يقول وما يعتقد، وعالم بما يدعو إليه وبما يبينه في هذه الأبيات، وهي عقيدة يسأل الله الثبات عليها بحيث لا ينتهي عنها ولا يبدلها ولا يعدلها ولا يستبدلها بغيرها، ويفهم من هذا طلب الثبات على الحق، طلب الثبات على الحق. المؤمن يسأل الله الثبات على الحق دائما، لأن الثبات على الحق بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله الثبات حتى في سجودنا في صلاتنا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إذ أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. المقصود أنه هنا يبين ويلجأ إلى ربه أنه يثبت على هذه العقيدة التي لا يثنيه عنها ثاني ولا يغيره عنها، مبين، فالمؤمن يلجأ إلى ربه لأن يثبته على الصراط المستقيم وعلى هدي الأنبياء والمرسلين، تلك العقيدة الراسخة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يسأل الله الثبات عليه وأنه لا يبدلها ولا يحيد عنها. قيلهم نعم.
قال رحمه الله: حب الصحابة كلهم من النبو ومودة الحب إدانة والسلم.
هنا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأمرين، وهما مذهبه ومسلكه. الأمر الأول التقرب إلى الله بحب الصحب الكرام، والأمر الثاني مودة ومحبة ذوي القربى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين أنه يتوسل إلى الله بتلك المحبة، أي بمحبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبته لآل البيت. وهذا لون من ألوان التوسل المشروع. وما دام قد تطرق إلى هذا النوع من التوسل وهو التقرب إلى الله بحب الصحابة والتقرب إلى الله بحب آل البيت، فإن محبة أهل الخير عمل صالح، والتوسل بالعمل الصالح هو أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة. وهذا يتطلب أن نتحدث عن هذا النوع، عن هذا اللون من التوسل، وهو التوسل المشروع. فإذا بينا التوسل المشروع اتضح لنا أن ما خرج عنه توسل ماذا؟ ممنوع وغيره مشروع، ومنه ما هو توسل بدعي لا يصلح ترك الشرك، ومنه ما هو توسل بالشركين، وسنبين ذلك إن شاء الله بعد بيان التوسل المشروع. التوسل المشروع هو التقرب إلى الله عز وجل بكل ما تغني، يعني اللجوء إلى الله عز وجل والتقرب إليه بالعمل بما يغني. وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه نالا الوسيلة. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم عنه، واسألوه القربة بالتقرب إليه بالعمل بما يرضيه. وإذا تأملنا التوسل المشروع من خلال استقرار الكتاب والسنة يتضح لنا أن ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع لا رابع لها، إليكموها بأدلتها الشرعية من النصوص. النوع الأول من التوسل التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهو أكثر أنواع التوسل ذكرا في القرآن والسنة. كان يقدم المرء بين يدي دعائه وتقربه بعض أسماء الله وصفاته التي يناسب ذكرها للمقام. كان يقول المسلم المتوسل: اللهم يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا عزيز اعزني، ويا قوي قوي، ونحن ذلك بالتوسل بأسماء الله وصفاته. ويدل لذلك ومن أدلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: في حكاية عن يوسف عليه السلام: ربي، ماذا قال الله عز وجل عن يوسف متوسلا بإسماء الله وصفاته؟ ربي من ذلك قول إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وقول الله عز وجل عن موسى عليه السلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وكذلك قوله: رب اجعلني مقيم الصلاة. وقوله تبارك وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فنلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى يبين تقديم الأسماء، بعض الأسماء والصفات، من أجل أن يتوسل بها المرء إلى ما عند الله تبارك وتعالى. قوله عز وجل أيضا حكاية عن إبراهيم: وإذا أخبر إبراهيم القواعد من بيته إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إمامنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. كل هذه الآيات دليل على مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته. انظر إلى ما جاء في سورة الرعد وفي سورة إبراهيم وفي سورة يوسف وغير ذلك من سور القرآن الكريم، كلها دليل على مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها دعاء الاستخارة بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ماذا أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام بلا خير الدعاء. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن ذلك ما جاء ثبت في المسند حديث عبد الله بن مسعود: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت في نفسي وهذا وسائل أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت في نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني. ومن ذلك أو مما جاء في ذلك القرآن أيضا دعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد ختم إفراد الله بالعبادة ثم تنزيهه ثم بين الدعاء وقوله حكاية عن أيوب رب مسني الضر وأنت ماذا وأنت أرحم الراحمين. كل هذا من التوسل بأسماء الله وصفاته. لذلك رجاء في دعاء التوبة أيضا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. ومن ذلك أيضا الدعاء الذي يقال بالتشهد حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة، أسألك كلمة الحق والغضب والرضا، وأسألك الفصل في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك فرض العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا زينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والآيات والأحاديث في هذا الباب والنوع الثاني من التوسل في التوسل المشروع التوسل الى الله تعالى بالاعمال الصالحه كما في هذين كما في هذا البيت. اسمع البيت مره اخرى
حب الصحابه كلهم بمن لهم وموده القربى بها اتوسل،
يعني حب الصحابه وموده ذوي القربى أتوسل إليك يا ربي، فإن هذا من أنواع التوسل المشروع. وتوسل الله بالعمل الصالح يدل له قول الله سبحانه وتعالى عن كتاب عن الحواريين ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين. وقول الله تبارك وتعالى ربنا إننا آمنا في سورة آل عمران ربنا إنا سمعنا منادي ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. كل هذا من التوسل بأسماء الأعمال الصالحة. ومن ذلك ومن السنة قول الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به هذا أجاب. وفي هذا جمع بين توسل الله باسماء الصفات وتوسل الله بالأعمال الصالح. والنوع الثالث من انواع التوسل المشروع توسل الله بدعاء المسلم الصالح، ويشترط ان يكون حيا قادرا على الدعاء، لا تطلب منه دعاء وهو ميت، ولا تطلب منه الدعاء وهو لا يسمعه فانه لا يدري عنك ولا يسمعه. إذ أن ذلك مما اختص به الله تبارك وتعالى، لكن تأتي لأخيك وتشعر بحاجتك إلى دعاء وبضعفك وبضعف إيمانك وبضعف عملك، فتطلب من أخيك الذي تتوسل به الصلاة أن يدعو لك. وقد كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوجهون إليه لطلب ماذا؟ الدعاء. وبعد وفاته وانتقاله في العلاقة يطلبون الدعاء مما يتوسعون بالخير من جبال الصحابة والتابعين. يدل لذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستسقاء، قال دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادع الله أن يريدها، إلى آخر الحديث. ومن ذلك مجيء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه أن يدعو الله عز وجل أن يرد إليه بصره. ولو الله عز وجل يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيم، أي طلبوا منه الدعاء. وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يطلبون الدعاء من يتوسلون به الصلاة، كما استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس. يقول أنس في الصحيحين، يقول أنس كان الناس إذا ضحكوا، كان عمر إذا ضحكوا استسقوا بالعباس، أي بماذا؟ بذاته لا، إنما بدعاء. قد استسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود، وكان رجلا معروفا بكثرة الكفاح خشية الله، واستسقى بيزيد أيضا ضحاك بن قيس. والخلاصة أن طلب الدعاء من المسلم الحي القادر أمر مشروع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقويس القرني وأنه مستجاب الدعاء، فيطلب منه الدعاء، وهذا هو التوسل بدعاء المسلم الصالح. أما أن تدعو وأن تتوسل بأحد من دون الله وهو لا يسمعه وليس ولا تطلب منه دعاء من غيره، فهذا لون من ألوان الشرك بالله، وقد يكون دون الشرك كما سيبين بعد قليل. هذا هو التوسل ماذا؟ المشروع. وهو ثلاث أقسام: توسل الله بماذا؟ بالأسماء والصفات. وتوسل الله بماذا؟ بالأعمال الصالحة. مشترط العمل الصالح هذا شرطه كما هو معلوم الذي يتوسل به أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني ينبغي مراعاة هذا الشرط العظيم أو هذين الشرطين العظيمين حتى يكون الدعاء دعاء أو يكون يعني دعاء مستجاب. وكذلك لعل وجدنا أن من أعظم الأدلة على توسل العمل الصالح حديث أصحاب الصفة المتفق عليه، حديث عبد الله بن عمر الذي فيها أنهم انطلقوا إلى ماذا؟ إلى بعض سكونهم، فآواهم النبي إلى غار فانحدر صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار. توسل الأول بماذا؟ ببر والديه. وتوسل الثاني بماذا؟ بعفته. وتوسل الثالث بأمانته. فهل هو كلها كله من الوان توسل الأعمال الصالح؟ والثالث توسل الأعمال دعاء المسلم الصالح، وقد بينا لك أن يكون حيا قارئا على الدعاء. إذا عرفنا أنواع التوسل المشروع فإنما خرج عنه يكون غير توسلا غير مشروع، وهو على ضربين: توسل بالعين كالتوسل بجاه فلان وعلان حتى ولو كان المتوسل به ملكته نبيا. كان يكون قال اللهم اني توسلت بجاه فلان او بحق فلان، فهذا التوسل بالعين، لكن لا يقال انه يخرج من الاسلام وانه يصل الى درجه الشرك، لكنه وسيله الى ذلك، وسيله الى التوسل. بماذا؟ وسيلة إلى ماذا؟ بالتوسل إلى التوسل الشرك، ولذلك يسمى توسلا بدعيا، وله يعني تفاصيل وأدلة للرد على المعتقدين لا يتسع مقام الآن بذكر. ومن أراد التوسع بذلك فليقرأ كتاب القاعدة الجليلة لشيخ سلم تيمية تحكيم شيخنا الشيخ ربيع بن الهادي مدخلي حفظه الله، وكذلك كتاب التوسل احكام الانواع شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله. النوع الثالث من انواع التوسل المشروع الممنوع التوسل الشركي، وهو دعاء الشخص مباشرة من نور الله، كما يقول القائل: أغثني يا فلان، مدك يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في كرمك يا فلان، وغير ذلك من دعاء الموتى وأصحاب القبور الذي ينتشر وللأسف في كثير من بلاد المسلمين، وهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل
قال رحمه الله تعالى: ولكلهم مر على وفضائل، لكنما الصديق من افضل.
هنا يشرع شرع في بيان فضل الصحابه، وكلهم فضلاء رضي الله عنهم وارضاهم، والصحابه جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، حتى وان تخلل ذلك رده ثم عاد الى الاسلام، والمهم انه يموت على الاسلام. لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ مسلم، ومات على الاسلام، كما رجح ذلك التعريف الحافظ بن حجر وغيره من المحققين. هؤلاء الصحابة كلهم عدود وكلهم فضلاء، فيجب على المسلم أن يترضى عنه وأن يحبه وأن يواليه وأن يتقرب إلى الله بحبهم، كما تقرب الشيخ هنا إلى الله بحبهم، إذ أن حبهم عمل صالح، بل ان حبه من علامات الايمان، وبغضه من علامات ماذا؟ النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المؤمنين ماذا؟ آية الايمان حب الانصار، وآية النفاق بغض الانصار. ولذلك فرح الصحابة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم مع من أحب، من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال: من المسلم؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرا غير أنني أحب الله ورسوله. فقال النبي فحبهم إيمان وقربة وديانة وأمانة نتوسل بها إلى ربنا سبحانه وتعالى، وبغضهم كما يحصل من الرافضة كفر ونفاق وخيانة. وهذه العبارة قريبة من عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية. ثم يعني أيضا الترضي عنهم واعتقاد عدالتهم وتوليهم والدعاء لهم واعتقاد فضلهم والترضي عنهم واعتقاد أنهم صفوة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثنى الله عليهم في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والمهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وثلاث آيات في آية سورة العشر. كذلك في سورة الأحزاب وفي سورة الفتح قد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة وغير ذلك ما يدل على فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وأخذ الله من أغرضهم ثم قال إن أفضلهم هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلازمه صباحا ومساء ورفيقه بالهجرة. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت انا وابو بكر وعمر، وذهبت انا وابو بكر وعمر، ودخلت انا وابو بكر وعمر، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال زيد بن علي زيد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عندما طلب منه الرافضه ان يتبرا من الشيخين قال: معاذ الله، انهما وزيرا جدي. من هو جده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على افضل من ابي بكر. وكذلك سائر الصحابه وعلى راسهم الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
قال رحمه الله تعالى: واقول في القران ما جاءت به اياته وهو الكريم المنزل.
واقول في القران ما جاءت به اياته وهو الكريم المنزل. بعد ان بين عقيدته تجاه الصحابه الكرام بين ووضح عقيدته في القران الذي هو كلام الله عز وجل الذي لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم. فالقران كلام الله وهو القران الكريم، وقوله الكريم المنزل استدلالا بقول الله عز وجل: إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. إنه ماذا؟ القرآن الكريم. فهو كتاب الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب صلى الله عليه وسلم، أو يقال هنا بأنه كلام الله وأنه قول تكلم به حقيقة لفظه ومعناه، وهذا يتطلب أن نراعي ثمانية أمور هنا. الأمر الأول أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة لا مجاز، والأمر الثاني أن جبريل عليه السلام سمعه من الله جل وعلا وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه كلام الله بلفظه ومعناه، بلفظه ومعناه وليس معناه فقط كما تزعمه المعتزلة والأشعرية. رابعا أنه كلام الله غير مخلوق، كلام الله المنزل غير المخلوق، وذلك احتراسا من قول من المعتزلة الزاعمين أن القرآن مخلوق كسائر الخلق. خامسا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سادسا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سابعا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. ثامنا أن المداد والورقة مخلوقة كما يقول ابن القيم رحمه الله، المداد والورق مخلوقان. هذه أمور لا بد أن تراعيها في إثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا. فإذا حددت أو وقفت عند هذه الأمور الثمانية خرجت من عهدة مذاهب المؤولة الذين يدعون أن القرآن مخلوق أو أن الكلام القرآن عبارة عن كلام الله كما سيأتي بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الثاني ولا أتأول.
ويقول إن القرآن كلام الله عز وجل الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقول في السنة النبوية أنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يقف عند نصوص الكتاب والسنة لا يحيد عن ذلك يمينا ولا شمالا. يقول في القرآن ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ذكر بأنه كلام كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. والله عز وجل وصفه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين أنه كلام الله الذي أوحي إليه به، كما قال الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك هو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه. ولا أتأول، يعني لا أتأول القرآن بأنه مخلوق، ولا أنه عبارة عن كلام الله، ولا أنه حكاية عن كلام الله، ولا أن الله يتكلم كلام نفسي، ولا أنه مخلوق، إلى غير ذلك من المحترزات التي قصدها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الدين. نعم.
قال
وجميع آيات السدات أولوها حقا كما نظر الطراز الأول.
هنا بعد أن بين أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه بين موقفه وعقيدته في جميع أسماء الله وصفاته وأنه يملكها كما أمرها الطراز الأول من الصحابة والتابعين والتابعين لهم الإنسان ويقرها كما أقر بها أولئك وذلك بأن يثبتها على وجه الله بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل
وجميع آيات الصفات يوقفها حقا كما نقل الطراز الأول.
يشير بهذا أيضا إلى قول السلف ومنهم مالك والزهري ومفعول والأوزاعي وغيرهم من أئمة المتوكلين عندما قالوا في آيات الصفات أن يوقفوها كما جاء بلا كيف. أن يوقفوها كما جاء يعني آمنوا بها واثبتوها على وجه الله بجلال الله وعظمته وقولكم بلا كيف اي بلا كيف نعلم والا فان لها كيف يعلمه الله تبارك وتعالى واستترك العلم لكن نحن نمرها بلا كثير من علم أنفسنا وموقف السلف في أسماء الله وصفاته يتلخص أيضا في عدة أمور الأمر الأول إثبات تلك الصفات كما جاء في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان ثانيا إثبات أن لها معاني وليست صفات جوفاء بل إنها واضحة المعاني ثالثا الإيمان بها وبمعانيها على وجه لا يشبه صفاتنا المخلوقين ليس كمثله شيء فنعلم ان الله سميع وانه بصير لكن لا كسمعنا وليس ولا كبصرنا وانه قد استوى على عرشه لا كاستوائنا وانه يجد يوم القيامه لا كمتيئنا ورابعا عدم التركيز اعلام كلمه الاسماء او الصفات يقول له يدل على شكل كيد كذا وكذا أو وجن شكله وكيفيته كذا وكذا فإن ذلك مما استأثر الله بعلم. خامسا عدم التعطيل يعني لا نفيها كما تفعل المعتزلة بدعوى أن إثباتها يستلزم مشابهة المخلوقين. سادسا عدم التأويل يعني لا نؤولها بمعاني غالبة لمدخولها الشرعي كما أول المؤولة المجيء بمعنى مجيء الأمر معنى مجيء الأمر والاستواء بمعنى الاستيلاء واليد بمعنى القدرة والوجه بمعنى الكل ونحو ذلك من تأويلاتهم الفاسدة وآرائهم بل نقول له وجه العلم من جلال الله وله ذلك لقال جلال الله ويتبع العاصي كما يليق جلال الله او نقل كما نقول كما قال الامام مالك في الاستواء بل ذلك بجميع الصفات الاستواء معلوم به مجهول والايمان بواجب الاستواء معلوم بها كذلك نقول ان الجيل معلوم به مجهول والايمان بذلك واجب وصار كيفيته بدعه نقول الوجه معلوم والكلم معلوم مجهول، والإيمان بذلك واجب سؤال في كيف ماذا بدعة وكذا، وهكذا يطبق بسائر الأسماء والصفات. وسابعا عدم التشبيه والتمثيل، عدم التشبيه والتمثيل ليس كمثله شيء هو السميع
قال رحمه الله تعالى: وأرد عدتها إلى مقالها وأصولها عن كل ما يتخيل.
يعني يقول أن أقول أجدوها كما جاءت لكن كما قال السلف، وأرد عدتها إلى من نقل إلينا من الصحابة والتابعين من غير زيادة ولا نقصان. يعني لا نأتي بمعاني لأنفسنا، وإنما نمرها كما أمرها السلف ونحيل إلى فهمهم العظيم، لأنهم الذين أمر الله بالوقوف عند فهمهم لا كالذين هداهم الله فبهداهم اهتدوا.
وأرد عدتها إلى نقارها،
يعني المعاني تفهمها كما فهمها السلف الذين نقلوها لنا كما سمعوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: قبحا لمن نذر القران وراءه، واذا استدل يقول قال الافضل.
عاد الشيخ مره اخرى الى بيان الموقف من القران الكريم، وهو ان القران كلام الله، ثم قال قبحا أي يعني بعدا لمن يحرف القرآن ولا يكون له كلام الله. وإذا طلبت منه الدليل الشرعي على هذا المعتقد الفاسد لم يقل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول ماذا قال الأخبر. والأخبر رجل نصراني معروف، وذلك إشارة من المصنف رحمه الله إلى استدلال الأشاعرة ببيت الأخبر بدلا من يستدل بماذا بالقرآن والسنة. فإذا سألتهم عن دليل معتقدهم القائل بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله أو إن كلام الله هو معنى القائل بماذا بالنفس، قالوا عندنا دليل وهو الأمر، وتركوا الاستدلال بالقرآن والسنة، تركوا قول الله تعالى فأجروا حتى يسمع كلام الله، وعجبوا عن ذلك الاستدلال ببيت منسوب إلى النصراني الملقب بماذا بالأخبر، وهو قوله إن الكلام في القرآن وإنما جعل الإنسان على الكلام دليلا. وجه استدلال بهذا البيت المصطنع أو المصنوع أنهم يقولون إن الكلام الحقيقي هو الكلام المفهوم والموجود في النفس والقلب، وما ألفاظ اللسان إلا دليلا على الكلام وليس هي حقيقة ماذا الكلام، تعالى الله عما يقولون مفهوم. وخصوا من هذا أن يقولوا إن القرآن ليس كلام الله الذي تكلم فيه حقيقة، وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، إذ أن الله لا يتكلم بصوت محاط مسموعي. وقد تقدم لنا أن الله عز وجل تكلم بحرف بصوت محاط كما دلت على ذلك المسلمين حتى يسمع كلام الله، ونادى عندما يناديهم وعندما يخاطبهم وعندما يتفضل عليهم. إذا ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وحواره مع نوح عليه السلام ومع موسى عليه السلام كل ذلك كلام صريح، فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء إلى إذا شاء. ولذلك قبح المصنف كلام الأشاعرة القائلين بأن دليلهم على أن الله لا يتكلم كلاما حقيقيا هو بيت الأخضر الذي سمعناه، وهو قوله إن الكلام لا في البخاري وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. والرد على الاستدلال بهذا البيت من وجوه كثيرة، من تلك الوجوه أولا يعني رد عليهم أنهم حالوا عن القرآن والسنة، كانوا قال الله وقال رسوله واحتفوا به واستدلوا بهذا البيت المصنوع، وردوا استدلال كما قلت من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا حي عن استدلال القرآن والسنة إلى استدلال بكلام هذا الشاعر المتحن. ثانيا أنه مشكوك في نسبة هذا البيت إلى الأخضر، والبيت يظهر عليه الصنع والاختراع، أن الأخضر رجل نصراني، والنصارى عندهم عقيدة تسمى اتحاد اللاهوت بمال بالناس، وهم طلبوا بهذا من أن يعني الكلام هنا منتهي بين ما هو كامل في القرآن وهو الكلام الحقيقي وبين ما ينطق به اللسان وهو دليل على الكلام وليس هو حقيقة مال الكلام. هذا إن صح البيت، إن صحت نسبة البيت لمال لمن؟ للأخضر. رابعا أن اللغة العربية لا يتصور فيها أن الكلام أن ما يوجد في الفؤاد وفي النفس يسمى كلاما، وإلا لو كان الأمر كذلك لسمي الأخرس متكلما والمتكلم أخرسا، أليس كذلك؟ لا، فإن الكلام يعني لا قيمة له، وهل يقال الأخرس المتكلم؟ لا يوجد، لأن الأخرس عنده كلام في الفؤاد لكنه لا يستطيع أن ينطق به، فهل يسمى ما في الآخر ما في قلبي وما في نفسي كلاما؟ ها؟ متى يسمى كلاما؟ إذا خرج وتكلم ونطق به وتلفظ. خامسا أنه لو كان ما في فؤادي وما في نفسي يسمى كلاما لأوخذ العبد بأي خاطرة تخطر بماذا؟ بل في نفسه أو في فؤاده. ومعلوم أن السلف مجمعون أن العبد لا يؤاخذ بماذا؟ بما يجيش في نفسه أو بما يخطر في قلبه من خطرات أو ما تكلم نفسه من أمور أو ما توسوس به نفسه، فإنه لا يؤاخذ بماذا. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها واكتسبت. قد نزلت هذه الآية عندما استشكل الصحابة قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. كذب على الكفر. قالوا كلفنا بما نطيق ففعلنا، والان قد كلفنا بما لا نطيق. فنزل القران يطمئنهم الله عز وجل بان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل. ثالثا ان العلماء قد اجمعوا على ان الكلام يبطل الصلاه، اليس كذلك؟ معي باجماع المسلمين علماء المسلمين على ان الكلام العادي انه يبطل ماذا؟ يبطل الصلاه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا تصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب عندنا سؤال، لو خطر بقلبك في نفس المتكلم المصلي كلام او شيء او وسوسه خطرت ببالي، هل تبطل صلاه او لا او تصح؟ تصح صلاه بالاجماع ما دام يتكلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابه انا لنجد في انفسنا ما لا نستطيع ان نتكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الايمان، اي كونك يعني يصعب كونك لا تتكلم به هذا هو صريح الايمان ودليل على قوه الايمان وعلى رسوخ الايمان. وبهذا يتضح الاستدلال ببيت الاخر، ولذلك قال المصنف قبح لمن ترك القران وراءه لمن ترك ايش؟
قبح لمن نبذ القران
وراءه، القبح لمن نبذ القران وراءه اذا استدل يقول قال الاخر، فبطل الاستدلال بقوله الاخر. نعم
قال رحمه الله تعالى والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل.
أشار بهذا البيت إلى مسألتين هامتين مما يجب أن يعتقده المسلم. المسألة الأولى اعتقاد أن المؤمنين يرون ربهم رؤية تليق بجلاله وعظمته، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وقد خالف في هذه الرؤيا في اثبات حكم رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه اربع طوائف. ما هي اربع طوائف؟ معتزله، لا الاشاعره تبع المعتزله في هذا، معتزله ومن؟ والخوارج سنتم من في الان، والرافضه سنتم والجميع. أربع طوائف أنكرت ماذا؟ رؤية المؤمنين لربهم، الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. بعض الخوارج الباقية عندما يكون في المسجد النبوي يجادلون كثيرا في رؤية الباري سبحانه وتعالى، وحق لمن أنكر رؤية الباري ألا يمكن أو ألا يرى ربه تبارك وأن لا يمال هذا الخبر. لذلك استدل الإمام الشافعي رحمه الله بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم وإذا لمحجوبون، استدل بذلك على الرؤيا، قال بما أن الكفار يتقون عن ربهم حال السفر فإن المؤمنين يرون ربهم حال الإضاءة. وقد دلت على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. فمن القرآن قول الله تبارك الوجه الأول أن الله عبر بالنظر الذي أن الله عبر بالوجوه التي هي محل النظر وجوه الناظرة إلى ربها ناظر فالعينان مكانهما أي الوجه وثانيا أن نظر عبيت بإله وفعل نظر له ثلاثة محور إن عدي بإلى فالمقصود به النظر الحقيقي والرؤية الحقيقية والعلم العلم كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وإن عدي بفي فالمقصود به التفكر والاعتبار كما قال الله جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله وقول الله تبارك وتعالى كما سمع الآية الكريمة أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فالمقصود التفكر في آلام ويعد وإلا يعني وإلا وإن كانت لازمة غير متعدية فالمقصود بها التمهل والانتظار ومنه قول الله عز وجل حكاية عن المنافقين منظرون نلتبس من الثالث خلو الآية من قرينة أو دليل يصرف النظر عن المعنى الحقيقي إلى أي معنى آخر من الأدلة أيضا القرآن الكريم قول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم متعني الله وإياكم يوم القيامة الجنة بالنظر إلى وجه الكريم وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث صهيب عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الاهل الجنه نادى ونادى يا اهل الجنه ان لكم موعدا سننجزكم فيقولون يا ربنا الم تبين القران ألم ندخل الجنة؟ ألم ننجينا من النار؟ فيقول بلى إن لكم عندنا موعدا سننجزكم فيشد الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم صد سبحانه وتعالى وذلك أعظم نعيم يتمتع به المؤمن كذلك يقول الله عز وجل ولدينا مزيد وغير ذلك من الآيات الدالة أما السنة فهي سنة متواترة أحاديث كثيرة رويت عن أكثر من 30 صحابية إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أي لا تضامون في رؤيته لا يكون بينكم وبينه أحد وهي أحاديث متواترة ثابتة السنة النبوية والمسألة الثانية التي نص عليها هذا البيت مسألة النزول وهو الإيمان بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل الوصل بين الخلائق والله تبارك وتعالى ينزل من شاء إذا شاء وكيف شاء ودل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي العباد من يسأل يستقبلني فأعطيه، من يستقبلني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وهو نزول يليق بجلاله وعظمته، لا يكيف ولا يكلف، وإنما نؤمن بحقيقة النزول، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. ونثبت صفة النزول كما نثبت سائر الصفات على القاعدة المتقدمة. النزول معلوم، والفعل مجهول، والإيمان بالواجب والصور عن بدعة، ويطبق هذا على سائر الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني مريا أنهله.
الآن دخل على البيان بعض مشاهد يوم القيامة، وذكر أمرين: الحوض والميزان، ودعا الله عز وجل أن يرويه منه وأن يشرب منه شربة لا يموت بعدها. والميزان ميزان حقيقي ينصبه الله عز وجل ويزن به أعمال العباد، وليس مولا بالثواب كما يدعي المدعون. وقد انكر ذلك المعتزله والجميع والعقلانيون في هذا الزمان، وقالوا: لا نعلم ميزانا الا ميزان الفوال واللقاح. وكانهم بذلك يكذبون القران الكريم والسنه النبويه المطابقه التي دلت على ثبوت الميزان ووجوده يوم القيامه، وانه مما يجعله الله تبارك وتعالى من اعظم دلائل قدرته عز وجل. والايمان بالميزان واجب كالايمان بسائر مشاهد يوم القيامه. ومن ادله ثبوت الميزان قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قوله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وقوله جل وعلا: ووضع الميزان. ولا يكفي هذا كثيرا. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في تحية المجلس المشعري: والحمد لله تملأ الميزان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفاته حديث في صحيح الإمام البخاري: كلمتان ثقيلتان على الميزان خفيفتان، كلمتان ثقيلتان على الميزان خفيفتان على الميزان، حبيبتان من الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبذلك حديث أصحاب صاحب البطاقة: يؤتى برجل عروس الأشهاد فتنشر له سجلات كل سجل منها مد البصر، ويقال له: أمكن من هذا شيئا؟ فيقول: لا أمكن من هذا شيئا. ثم يقال: أتذكر لك؟ يقال له: أتذكر لك شيئا حسنا؟ فيضحك الرجل، ثم يؤتى ببطاقة قد كتب عليها فيقول: يا ربي، هذه البطاقة من تلك السجلات. فتوضع البطاقة بكفة والسجلات بكفة فتطيش السجلات وتدخل الأهل. وأدلة الدين على قبول الكتاب كذلك ذكر الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجعلنا إياكم من عشرة منه ذرة لا يكون بعدها أبدا. هو الحوض الذي يصب فيه الكوثر الذي بشر به الله نبيه صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر. حوض عظيم أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج من شرب منه شربة لا يكون بعدها أبدا. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسيبا مسافة شاهد أو مثل ما بين صنعاء إلى أين أي إلى الشام وصنعاء إلى مدن اليمن. ويحرم منه الممتنع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض يعني أسبقكم إليه ولو اختلجنا دونه أقوام فيقول يا رب أمتي أمتي في رواية أصحاب أصحاب فيقال لهم ليس من أمتي إنك لا تدري ما حدث بعدك إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. والرابطة يحملون كلمة أصحابي أصحابي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبحا له من فهم وقبحا له من قول. وأصحاب الرجل أتباعه ولو كانوا متأخرين هذا معلوم علما يقينيا من اللغة العربية فردهم الله قائمين. وأحاديث الحوض أيضا حديث متواترة كما هو معلوم.
قال رحمه الله تعالى وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مدمن وآخر مدمن.
الصراط جسر على قدر جهنم يعبره الناس على قدر أعمال. قد دلت الأحاديث على وصفه بل ودل القرآن على ثبوته بقول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننزل الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها كثير. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والمقصود به المرور على مكر جهنم. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم على ان الناس يمرون على قدر اعمالهم فمنهم من يمر كالفرد ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كاجاويد الخيل ومنهم من يضيء له النور احيانا من طيب احيانا اخرى منهم من له النور في اخمص القدمين يضيء تارة وينقطع تارة ويقع دار ويعبد دار حتى يتجاوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يمر على المؤمنين كركعات أو كصلاة يؤديها أحدكم. وكان من دعاء الأنبياء كان دعاء الأنبياء ويكون دعاء الأنبياء على الصراط اللهم إيه اللهم سلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى والنار يصلاها الشقي بحكمته وكذا التقي الى الجنان سيدخل.
يبين رحمه الله ان الشقاوه والسعاده قدر من الله تبارك وتعالى فالسعيد اسعده الله والشقي قد اشقاه الله وكل شيء من قضاء الله وقدر. وقد تكفل الله ان يملا الجنه والنار وان يجعل كل واحده ملاء. وهذا امر يجب التسليم له ويجب سؤال الله عز وجل النجاح التي زلت فيها أقدام وحار فيها أفهام عندما خرجوا عن أهل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل وصدق وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. فما من عبد إلا وقد قدر الله عليه رزقه أجله وحياته وشحيمها سعيا كما ثبت ذلك في الحديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والواجب هو الإنعام والتسليم للقدر وأن نؤمن بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فنؤمن بأن الله مقدر الأقدار ومقدر الآجال لا رد لقضاء ولا معقب للقدر وكل شيء عنده يأتي بمقدار. والذين تزيد أقدامهم في هذا الباب نتيجة لعدم وقوف عند النفوس وإقحام أنفسهم بما لا طاقة لهم به وكونهم يعني ينعقون ما لا يفهمون ويلحمون أنفسهم في أمور لا قبل لهم فيها. أما شأن الصحابة فكانوا يقولون آمنا بكل من الله والمؤمن إذا أحس بشيء من الحيرة في ذلك فليقول آمنت بالله وليقلع عن وجهه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى ولكل حي عاقل في قبره عمل يقاربه هناك ويسأله.
يشير رحمه الله بهذا إلى أن المرء إذا أدخل قبره كان قد تبعه أولا ثلاثة أهله وماله وعمله فإذا أدخل القبر تخلى عن الناس وبقي معه واحد وهو ماله وهو العمل. فليس الإنسان إلا ما قدم من خير خير ومن شر فشر فمن يعمل مثقال ذرة من خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة من شر يرى. فما هي إلا الأعمال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى جابر بن سعد رضي الله عنه يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد بالله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والمقصود يا عبد الله أن من بطل به عمله ولم يسلم به نسبه فعلا فكل ميسر لما خلق له واجتهد العمل واسأل ربك الثبات والتوفيق بالعمل الصالح مع أن العمل ما هو إلا سبب وإلا بدخول الجنة فيه إنما هو برحمة الله جل وعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن أغمدني الله برحمته. فالأعمال أسباب ولكن الدخول إنما هو بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول كافر يا ليتني تراب. فعلى المرأة أن يقدم لنفسه لآخرته يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مختار وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينهم أمدا بعيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد من كل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول.
ذكر المصنف رحمه الله بأن ما سطرته وما قلته في هذه القصيدة العظيمة في هذه اللامية هي عقيدة الأئمة الأربعة: الإمام أبي حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وسائر أئمة الهدى والدين المقتدى بهم، والذي ينبغي أن نسير على منهجهم وعلى مذهبهم في هذا الباب. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. وليس مقصوده بذكر الأربعة في الأصل، وإنما المقصود التمثيل بمن يقتدى به من أئمة الهدى والدين، من دعاة الهدى والدين، من الأئمة المهديين الذين ضربوا أروع الكتاب في الثبات على الحق الذي وفقهم الله لسلوكه. فهم قدوتنا بعد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وهم أهل التقوى والصلاة. وهم الذين أبلغوا بلاء حسن في تقديم الأعمال الصالحة وتعليم المسلمين الخير، فجزاهم الله عن إسلام المسلمين خيرا ما يجزي به عباده الصالحين. ثم عندما بين الناس عقيدة هؤلاء الأئمة أكد أنك متى ما سرت على هذه العقيدة الصافية النقية فأنت على خير، وأنت من أهل النجاة ومن أهل السلام ومن أهل الفوز بمرضاة رب العالمين. وإلا أي وإن لم تكن على هذه العقيدة فإنك هالك وغير ناجح، لأن السير على منهج الأئمة ومدل قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فعلينا ان نقتدي به وان نقتدي اثارهم ائمه الهدى ومصابيح الدجى الذين ابلغوا بلاء حسنا في رفعه هذا الدين والذب عنه والثبات عليه الى ان لقوا الله تبارك وتعالى. ولهذا تم شرح هذه القصيده الاسلاميه لاميه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وهي خلاصة لعقيدته رحمه الله، وذلك في يوم الخميس 28 من شهر رجب سنة 2300 و400 في جامع معاوية بن أبي سفيان في الدورة أو في اجتداد دورة الحادية عشرة التي تقام في هذا المسجد المبارك للسنة الحادية عشرة التوالي. نسأل الله أن يبارك في جهود القادمين عليها والمنظمين لها والداعين إليها والمشاركين فيها، وعلى رأسهم في فضيلة الشيخ عبد الله الضفير وفقه الله تعالى وسائر الإخوة أعوانه في هذا السبيل المبارك. وأسأل الله
السلبية السلفية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن الإخوة أن الدورة العلمية الرئيسية ستبتدأ غدا إن شاء الله، كما أسلفت لكم بالأمس أن دورتنا من هذا العام أصبح نظامها على ثلاث دورات متتابعة في نفس الوقت، دورة ابتدائية ثم دورة رئيسية ثم دورة ختامية. كما ألمتم أنه أقيمت في هذا العام لأول مرة دورة مكثفة لحفظ القرآن الكريم على مرحلتين. المرحلة الأولى بدأت من السبت يوم 23 من الشهر واستمر إلى يوم 25 في شهر شعبان، وتكون المرحلة الأخرى في أول رمضان إلى 20 من أيلول. وستبدأ الحلقة بعد الدرس إن شاء الله، وبعد اللقاء حاول أسأل على شيخنا أن أرنا بذلك. أعيد الشكر مرة أخرى لشيخنا على شرح هذه المنظومة، وجزاه الله خيرا وبارك في جهوده. وغدا إن شاء الله ستكون محاضرة افتتاحية للدورة الرئيسية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محي الدين. والآن نعود أسأل على فضيلة شيخنا.
هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة بدون محرم إذا كان وقت السفر إلى سويعات لا تصل إلى ليلة أو يوم؟
في الحقيقة أن الحديث عام، هناك حديث بين أن السفر مسيرة يوم أو يوم وليلة، ولكن هناك حديث مطلقة لا يحب المرأة من جبن أخرى تسافر إلى ومعها ذو محرم. والفكرة موجودة سواء في سويحات أو في يوم وليلة، فلا ينبغي للمرأة المسلمة أن تسافر ولو بالطائرة مع غير محرم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل السفر بنية طلب الدعاء من الرجل الصالح في ختم التوحيد؟
لم يعتق هذا عن السلف، وإن كان عن السلف كانوا يحكون عن الصحابة عن أويس يدعو لهم كما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة، لكن لم يذكر عن أحد من السلف أنهم كانوا يرحلون من بلد إلى بلد لطلب الدعاء من أحد. الدعاء ليس وقفا على أحد، وإنما كل من تتوسل فيه الصلاة لك أن تطلب منه الدعاء وتكون كما قلت حيضاً وصالحاً مستقيماً على التوحيد، محققاً للتوحيد، متزيناً ملتزماً بشرع الله قولاً وعملاً واعتقاداً، وأن يطلب منه ذلك مباشرة. وكما قلت وأكرر، لم يذكر عن السلف أنهم ذهبوا من بلد إلى بلد ورحلوا من بلد إلى بلد لقصد طلب الشفعة، ويخشى أن يكون هذا لونا من ألوان القلوب.
أحسن الله إليك. هذا السؤال عبر شبكة من المغرب يقول: توفى وتوفي رجل مجنون، فهل يغسل ويصلى عليه أو هو من أصحاب الفترة؟ وهل أصحاب الفترة كفار يكون جزاكم الله خيرا؟
المجنون يغسل ويصلى عليه دائما قد ولد في بلاد الإسلام وعاش بين المسلمين، فأصلا أنه غير مؤاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ، فهو غير مؤاخذ في الأعمال التي تصدر منه، غير مكلف وغير مكلف. وأما ولا يعتبر من الفترة، وأما الكفار من الفترة فقد دل الحديث على أنهم يمتحنون، فمن جاوز الامتحان نجا، وهذا الامتحان بأنهم تضرم نار ويؤمرون بدخولها، فمن دخلها كانت عليه برد السلام ونجد، ومن أبى كان من المقدسين والمعتدين.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: جاء الميزان بلفظ محكم ومجموع في الأدلة، فكيف الجمع بينهم؟
لا يعرف ولا يمنع أن تكون الموازين متعددة، هذا علم إلى الله، لكن لا ضالوا لا يعتمدوا على أنها موازين متعددة، الله أعلم بكيفية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة أفطرت رمضان الماضي بسبب الحمل، وهي الآن لا تستطيع الصيام لأجل الرضاعة وهبوط السكر، فماذا تفعل بارك الله فيكم؟ وكيف مقدار الطعام؟
إن شفع عليها أو على ولدها فلها أن تصوم حتى في رمضان القادم، إن كان ذلك يشفع عليها ويضر بولدها عند الرضاعة. وأقترح على هذه الأخت أن تصوم، أن تقضي في وقت الشتاء، في الوقت الذي يسر فيه الصوم، وذلك في وقت الشتاء، ولو أن تقضي أيام متفرقة ولا يسمى التوالي، وتطعم إذا كان بالنسبة لرمضان السابق، إذا جاء رمضان هذا رمضان القادم وهي لم تصم بعد، فإن عندما تقضي رمضان الماضي تقضيه وتطعم عن كل يوم مسكينا، ويقدر الطعام نصف صاع من بطون البلد، أو تجمعهم وتجمع 30 مسكينا وتطعمهم طعاما كاملا او وجبة كاملة. نعم.
احسن الله اليكم. هذا سائل يقول: هل ثبتت الصفات الوارده في الصراط بانه ادق من الشعره واحد من السيف؟
وردت في اثار بعضها مقطوع بعضها موقوف، ويعني يذكرها السلف ويقررونها في كتبهم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يذكر بعض أهل العلم نوعا رابعا من التوسل المشروع، وهو إظهار الافتقار والحاجة لله عز وجل. قال الله تعالى: رب بما أنزلت إلي من خير فقير.
أرى أنه يدخل في التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإنه في عندما يفعل ذلك يشعر إذا ذكر نعمة الله عليه ويعترف بفضل الله عليه، وما أحباه ما رزقه الله من خير وما أعطاه الله من خير، هذا من آثار رحمته تبارك وتعالى. وإن اعتبر نوعا رابعا فلا مشاحنة للصحيح.
أحسن الله. هذا سائل يقول: بما تنصحون لأخذ علم العلم في منطقة البصيرة؟
الحقيقة هذا إخواننا طلب المشايخ وطلب العلم كثر، وإن ذكرت أحدا فليس على سبيل يعني حصل، وهناك مشايخ لهم قوه مباركه ونحسب انهم على خير وعلى منهج الحق، منهم فضيله الشيخ صالح السناني، فضيله الشيخ عمر الحركان، فضيله الشيخ عبد الله بن سلم، كذلك اخونا الشيخ خالد بن ابراهيم، ويعني المشايخ كلهم، وطلبت العلم فيهم خير كثير. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الإنسان مخير أم مسير؟
هذه المقولة ورددها كثير من الناس، وفي الحقيقة أنه مسير باعتبار ومخير باعتبار، فهو مسير باعتبار قدر الله الكوني، إذ لا يخرج أحد عن قضاء الله وقدر الكوني العام ومشيئته العام، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الدار بقول الأكواب، وهو الذي كتب السعادة والشقاء. ومع هذا فإنه خير باعتبار أن الله عز وجل بيّن له طريق الهداية من طريق الغواية وهديناه من الدين، وبيّن له الخير من الشر، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطاه عقلا يميز به بين الأشياء. فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل. قد جمع الله بين مريك المغفور لكم في قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت اختياره ومشيئته في قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. فمن أراد الاستقامة فالله قد أعطاه الوسائل التي يميز بها بين طريق الهدى من طريق الضلال. ثم بين أنه مع هذا كله فإنه لا يخرج أحد عن مشيئة الله النافذة العامة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد منكم بيان لتفسير مختلف الفوائد المنتسبة للإسلام بلا إله إلا الله.
تفسيره سلف صالح كما هو معلوم لدى الجميع: لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله عند أهل السنة والجماعة، هو تفسير واضح، لأن الخلاف بين الرسل وأممهم إنما هو في العباد وليس في الربوبية وليس في كثير من الأمور، إنما الخلاف كان على توحيد الألوهية. أجعل ذلك إلها واحدا إن هذا الشيء يعيد عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. فهذا هو معنى صحيح، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: قال ابراهيم لابيه وقومه اني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سياتي. وقوله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. وسوره قل يا ايها الكافرون، وغير ذلك مما يبين هذا المعنى. وهذا امر واضح ولا يجوز ان تفسر بغير هذا التفسير. اكثر الطوائف يفسرون لا اله الا الله بتوحيد الربوبيه، اي لا خالق الا الله، وهذا التفسير غير صحيح، بل هو ناقص وليس هو معنى لا اله الا الله. لان مساله الخلق ليست موضع نزاع بين أكثر الناس مشركين ومسلمين، يعني حتى بعض المشركين أغلب المشركين لا يناقشون بأنه لا خالق إلا الله، ولا يخالفون بها، ولا يسألكم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولا يسألكم من خلقهم لا يقولون الله. فهم يعرفون ان الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، لكنهم ينكرون ان يكون هو المتفرد بكمال الالوهيه. هذا هو محور الخلاف. ولذلك كفار قريش افقه من بعض المشركين المعاصرين بمعنى لا اله. كيف كانوا افقه؟ ليس معنى ذلك انهم اعترفوا بلا اله الا الله، لكن اقول انهم اشد يعني فهموا معنى لا اله الا الله، وهذا هو الذي جعلهم يكذبون. بينما بعض الطوائف الان لم تفهم اصلا معنى لا اله الا الله، وحملوه على الخالقيه وعلى الحاكميه او على غيرهم. من هنا حصل الشرف، فهموا معنى لا اله الا الله. من أنكار الأخير من لا إله إلا الله ويستكبروا لأنهم يعلمون أنهم إذا نطقوا بها وآمنوا معناها أن ذلك يبطل تلك المعبودات التي تعلمون بها. أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا الشيء عجاب الشيء عجاب. انتشرت مقولة في هذا العصر هذا بالنسبة للمشركين القدامى أكثرهم يعترف بالخالقية وبأن الله هو المدبر فلا يعترفون أن معنى أن الخالق هو الله والرازق هو الله لكن لذلك فهموا معنى لا إله إلا الله أنها تبطل جميع معبودات. هناك معاني معاصرة منها تفسير جماعة إخوان المسلمين للا إله إلا الله بقولهم لا حاكم إلا الله وهذا حق أنه لا حاكم الحكم المطلق إلا الله لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله فقط بل هذا يدخل بمعنى لا إله إلا الله دخولا ضمنيا. فإذا آمنت به ربه إلها حكمته في جميع شيء فلا ربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم. وليس معنى لا إله إلا الله قاصرا على الحاكم أبدا. طيب لو أن الإنسان يرى الحاكمية لكنه يعبد فهذا ما عبد يقول بالحاكمية لكنه كما هو شأن أكثر زعمائهم يقولون بالحاكمية لكنهم لا يتوضعون أن يدفعوا لصاحب القرب أو أن ينذروا له أو أن يقدموا له القرابين أو أن يتوسلوا به من دون الله عز وجل. هناك تعريف عند الجماعة المسماه جماعة التبليغ وهو أن معنى لا إله إلا الله عندهم الذي يقولونه على أتباعهم صباحا ومساء هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. ولو طبق هذا المعنى لكان يؤدي إلى القول بما لا بوحدة الوجود الذين يقولون ما في وجودي إلا الله وما في جوبتي إلا الله وكل شيء في وجودي هو الله تعالى الله عما يقولون عبدون كريم. والخلاصة أنه لا يستطيعون غير هذا المعنى السلفي السني أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول تناولت المشروع في البيت أوامر عشر أن الأعمال أنها تقوى مع العبد إذا دخل القبر هل يفهم من الشهر الثاني بأفضل ويسأل سؤال من الذين في القبر؟
نعم يسأل عن أعماله ما قدر عن ربه عن دينه عن نبيه وأما العمل فإنه يتمثل له يراه في صورة رجل فإن كان عملا صالحا ثبت أنه يراه في صورة رجل جميل قبيح رجل حسن المنظر حسن رائحة طيب رائحة طيب المنظر فيقول له من أنت وجهك الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملت الصالح. وإن كان العمل الصالح تأتي بصورة رجل قبيح فيقول له من أنت يقول أنا عملت القبيح فيزيد وحشة وحشة وفيها نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما معنى قوله معول؟
المعول يعني عليه الاعتماد يعني عليه الاعتماد إن أردت النجاة فالذي عليه المعول هو طريق هؤلاء طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن تبعهم بإحسان. ولذلك يقول اللغة هذا الأمر لا يعول عليه أي لا يعول به ولا يستند عليه. نعم
أحسن الله إليكم. هذا
طلب الدعاء من الميت توسل بغير الله عز وجل، فإن اعتقد أن هذا الميت يملك الإجابة فهو شرك بالله عز وجل. إن كان مجرد طلب للدعاء فهو توسل بالعين، توسل بالعين. وإن كان يرى أن هذا الميت ويعتقد أن هذا الميت يملك الإجابة فهذا الشرك بعينه. وقد قال الله عز وجل: وما أنت بمسلم من في القبور. ويقول تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول جل وعلا: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من تدبير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يملكوك مثل خبير. خلاصة القول انه ان دعا ان قال له اللهم ارحمني وجاهد فلان بحق فلان وهو ميت فهذا توسل به. اما ان قال يا فلان اغفر لي وارحمني واعطني كيف وكيف فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عنه. يعني إذا خاطبه معتقدا أنه يملك ذلك فهو شرك. نعم.
هل أجمع العلماء على إثبات اللسان للميزان وما معنى اللسان؟
هذا فيه يعني بعض أهل العلم لا يرى أن لفظ اللسان ثابتة في الميزان بناء على بعض الآثار الواردة في ذلك، والبعض يرى أنه يثبت. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل يستدل بقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد أن الله يتكلم بلا سكت كسكت المخلوقين؟ هل يستدل على ذلك على نفي صفة السكوت عن الله عز وجل؟
هذه العبارة محل نظر من ابن خزيمة متى يرحمه الله. ونحن عندنا حديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، ومن أهل العلم من يثبت صفة السكوت بناء على ذلك سكوتا يليق بجلاله وعظمته، كما يثبت كلام يليق بجلاله وعظمته ولا أرى ضادا بين ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما تقول فيما لا يهتمون بدعوة التوحيد ويؤمنون منها، وإذا تكلموا عن التوحيد تكلموا علموا كلاما عارا ولا يتوغلون فيه
كلاما عارضا
عارضا كلاما عارضا.
غالب هؤلاء من الجزميين الذين اختاروا لانفسهم طريقا غير طريق السلف، منهم من يصرح بعدم الكلام بالتوحيد وان الكلام بالتوحيد فرد وهي ربما تكون كلمة حق يريد بها باطل. نحن نقول نعم فرق الناس إلى قسمين، فريق للجنة وفريق للسعير. أما تقرير مسائل التوحيد هو الذي يجمع الأمة، هو الذي تجتمع عليه الأمة، وهو الذي يوحد صف الأمة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على توحيد الله تبارك وتعالى. وبغير التوحيد وغير تحقيق التوحيد لا يمكن أن يحصل المسلم. واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذه أمة وأعتبر ربكم فاعبدوه ومن ربكم فاتقون. كل هذا يدل على أن الأمة هي أمة التوحيد، وأنه لا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على تحقيق التوحيد، ولا يمكن أن تنجح دعوة على الإطلاق ما لم تنطلق من التوحيد أساسا لتلك الدعوة. وعلى أي حال يعني مؤخر، لأن لو كان مؤخر لما لأخره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا رسول ما قبل الملك من قريش فقال أن أتملك عليه ثم أدعوه إلى التوحيد بعد ذلك؟ إذن الدعوة إلى التوحيد هي الأساس. ولقد بعث كل من الرسول عليهم الله ويمتلك الطاغوت، فمن أسس بنانه على التقوى من الله ورضوان خير، أما من أسس بنانه على سفك شبهة الأم النار فانهار فيه نار جهنم. فالذي لا يؤسس دعوته على التوحيد لا شك أن دعوته فاشلة كلها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، انتشر في هذه الأيام ما يسمى التنصيب وتحديد التنصيب وطاقات السفر، هل يعتبر الحال العارضة في دونام الدولة
تقصير للطاقات سواء؟
نعم.
أنا لا أعرف صورة المسألة، لكن خلاصة في مسألة البطاقات هذه أنه إذا كانت تباع كما تباع السلع فلا مانع من أخذ الكسب فيها أو بيعها بالتقصير. إن كانت تعد نقودا ولا أظن أن تعد نقودا فلا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نأخذ قرض الزواج الذي تعطيه الدولة للمتزوجين مع أني حصلت على المهر قبل القرض؟ هل يجوز لي أن أستخدم قرض الزواج في شراء سيارة مثلا؟
نعم. بطاقة الاتصال سواء الموبايل التي تقيم 10 ريال أو 20 ريال أو 50 ريال في متاجر تبيع هذه الأقساط، يعني مثلا 20 ريال هذه الأقساط، ثم هذا بنفسه الذي اشترى معه يبيع إما على المكتب نفسه أو على شخص آخر بأقل نقد.
هذه صورة أخرى. إذا كان اشتراها بالتقسيط ثم باع على المكتب الذي باعه إياها هذه مسألة بعيدة وهي محرمة بالإجماع، فمسألة بعيدة محرمة سواء كانت بطاقات أو سيارات أو طعام أو شراب أيا كان. إذا باع على المكتب على البائع نفسه بأقل مما باع به تقسيطا أو نسيئة فهذه مسألة بعينها وهي محرمة، لكن لو باع على جهة أخرى لا علاقة لها ببيعها حرمت عليه.
إذا
باع
لا يتحقق
بها لا الأولى أن تحاس، ينبغي أن يملكها ويأخذها ويملكها، والأولى والأحرى أن ينقلها من مكانها، تعمل كل ما لديها ينقلها من مكانها حتى يعني بعد ذلك يبيعها كما يشاء على غير المباح.
هذا سبب يقول: هل يجوز أن آخذ قرض الزواج الذي تعطيه الدولة للمتزوجين مع أني حصلت على المهر قبل القرض؟ هل يجوز لي أن أستخدم قرض الزواج في شراء سيارة مثلا؟
لا، لأن هناك شروط تحدد القرض بأنه خاص للمهر. أم المتزوج لقضاء ثاني حاجياته أظنها عامة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أريد أمثال كثيرة عن شيخكم الشيخ صالح الأبرار رحمه الله.
الشيخ صالح الأبرار رحمه الله تعالى التقيت في الرياض كثيرا وحضرت بعض دروسه، ليس حضورا كثيرا ولكنه قليل، واستفدت منه عندما يدور مدينته هو وشيخنا الشيخ صالح الغزال حفظه الله ورحم الله الشيخ الأبرار وسائر مشايخنا، عندما كان يأتياني في التوعية وأفدت منهما كثيرا في الفقه والتوحيد، وهو معروف بسلامة منهجه وسلامة عقيدته وبجهة
عبادة أبناء المسلمين رحمه الله وبركاته.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يفهم مما أتى في صفة الحول من أن طوله شهر وعرضه شهر وزواله ثواب، هل يفهم أنه مربع الشكل؟
الله أعلم. لا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعد أن اكتشفت حال جماعة التبليغ وأن أكبر العلماء يعرفون حالهم في المملكة، فلماذا لا يكون إظهار نشاطهم بما فيه من إرسال للتوحيد ودعوة السلف؟
في الحقيقة مطالب الإيقاف موجودة حتى على مستوى الوزارة والأسس الإسلامية، قد أصدروا تعليما للخطباء التنبيه على خطورتهم له أكثر من 10 سنوات، وطالب ببيان حالهم، كما أن الجهات الأمنية تحذر وتبين للناس أيضا خطورتهم، لأنه ثبت. وأنا أقول من خلال مشاركتي في لجان المناصحة، ثبت لدى القاضي والدائن من لجان المناصحة أن المحضر الأول للخوارج المسمين بالإرهابيين والفئة الشاذة الضالة، أن المحضر غالبهم، أستطيع أن أقول 99% ممن قابلهم، أنهم بدأوا نشاطهم مع جماعة التبليغ. وأنا أعرف شخصا انتمى إلى جماعة التبليغ من دعاتهم الكبار، لا لقصد أن يعني ينضم إلى جماعة التبليغ، وإنما من أجل أن يصطادهم لجماعة التكفيريين، من أجل إصطادهم لجماعة التكفيريين. فالتحذير موجود، التحذير موجود، لكني أشك أن بعض الفروع أخلصت في توزيع هذا التعليم على سائر الأئمة والفقهاء. نعم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصدقكم الله الذي لا تضيع ودائعه.